صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. باقيين بالنهاية هن رح يفلوا ونحن باقيين. بأعنف خطاب عرى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع المنظومة السياسية الحاكمة، وبعث بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية برسائل مباشرة لحزب الله، للعهد، للثوار وحتى للمجتمع الدولي. فسطر حيث لا يجرؤ الآخرون وبخط عريض تحت ثوابت القضية وخريطة الطريق الجمهورية القوية المنشودة. فهل من ترجمة عملية؟ ولماذا لعب الأوراق على المكشوف ورفع سقف المواجهة إلى حدود المؤتمر التأسيسي؟ ومن ستواجه القوات، الداخل أم الخارج المتمثل بالتسويق؟ للإجابة على هالتساؤلات بيسرني مستمعينا اليوم بإني استضيف معي بالاستوديو رئيس جهاز الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية الأستاذ شارل جبور. أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير لك زميلي كارلا ولجميع المستمعين لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك من جديد. نحن اليوم عم نواجه أزمة وجودية. شو يعني أزمة وجودية؟ وجودية لمين؟ وجودية للبنان ككيان أم وجودية لطائفة أم وجودية لصورة لنهج لرؤية؟ وجودية شو؟
لا يعني حلو كتير السؤال، وبعتقد أنه كتمهيد كتير مهم المدخل يكون من هون، لأنه بحييكي على هالتمهيد. لقلك ليه؟ لأنه عندما نتكلم عن أزمة وجودية، هي وجودية تتعلق بالكيان، تتعلق بلبنان، تتعلق بمستقبل اللبنانيين. خطاب رئيس حزب القوات هو خطاب عبر للطوائف، هو خطاب يعني كل مواطن لبناني. أزمة وجودية معناتها هل لبنان يكون أو لا يكون، هل الشعب اللبناني سيستمر على هذه الأرض أو لن يستمر. من شان هيك طلعنا قلنا باقيين، يعني احنا بقدر ما عم نقول الأزمة هي أزمة وجودية، أزمة كيانية، أزمة حياة أو موت، أزمة بقاء أو عدم بقاء، على رغم ضخامة هذه الأزمة عم نقول نحن باقيين. يعني نحن عارفين أنه إيه طبعا أزمة وجودية، لأنه بش قليل اللي صار بأربع آب، بش قليل الانهيار المالي اللي أصاب لبنان، بش قليل هذه الأزمات المتناسلة الوطنية والسياسية، بش قليل هذا الوضع اللي وصلنا له المتشابك والمعقد من أكثر من مكان. طبعا شو بعد فيه يكون أكتر من هيك؟ حتى بعز الحرب الأهلية أنه إيه لا الناس بعز الحرب وكانت أزمة وجودية، لأنه كان في عملية إذا بدك مواجهة عنفية بالسلاح للقضاء على لبنان وواجه لبنان، أنه كان في بمساحة معينة أنه ناس عم بتدافع عن حالة، عندها مقومات الدفاع عن حالة. اليوم هني معتقدين أنه أنت ما بقى عندك إلا الإيمان، وهن بيقللوا الأهمية بالإيمان بلبنان وبالإيمان بالاستمرارية، ولذلك إيه أزمة وجود. أنت بتعرفي قد في ناس من بعد أربع آب أخذت قرار الهجرة من لبنان، هي أزمة شو؟ هي أزمة وجودية. بتعرفي قد في ناس أخذت من بعد الأزمة المالية، شو ما نبقى نعمل بلبنان؟ ما هو شو اللي بيخلي الناس تهاجر؟ إنه لما بتشوف إنه ما بقى في أمل لإلا بالبقاء نتيجة أوضاع مالية مترددة وسياسية سيئة، تاخذ قرار الهجرة.
وأمنية بالدرجة الأولى.
إيه صحيح.
استاذ شارل جبور، نحن عم نحكي عن أزمة وجودية عم بيسطر عليها حزب عرف تاريخياً أنه هو يميني متطرف أو مسيحي متطرف، هل رح يخدها الأخصام على أنها أزمة وجودية كيانية مثل ما تفضلت وذكرت، أم أنها هي أزمة وجودية طائفية عم بيخوف منها حزب مسيحي متطرف مثل ما هن بيسموه؟
إيه ما مهتلك شو يعني بالتعريف. قد تكون صحيح من الصحيح أن تركيبة القوات وتشكيلة القوات وبنية القوات هي بنية مسيحية، هذا أمر صحيح، ولكن بالمقابل خطاب القوات لم يكن يوما يتوجه باتجاه المسيحيين. خطاب القوات كل عمره هو خطاب لبناني بامتياز. اليوم إذا أنت بتطلعي على المسلمين في لبنان ينظرون، طبعا المسلمين السياديين ينظرون إلى خطاب الدكتور سمير جعجع أنه هيدا خطاب يمثل تطلعاتهم. ما بعمرها كانت القوات أن تنظر أو مقاربات من طبيعة دينية من طبيعة مسيحية. القوات اللبنانية هي حزب سياسي مدني بامتياز، تركيبته انطلاقا من البيئة المجتمعية ومن نشأته، وهذه طبيعي بالوضعية السياسية في لبنان، هي بنية مسيحية بس ولكن بنفس أو أكيد في مسلمين بقلب القوات
طبعا.
بس ولكن الخطاب القواتي لم يكن يوما مسيحيا، كل عمره كان خطاب لبناني. نحن عن شو بنحكي كقوات لبنانية؟ شو أولويتنا اليوم؟ لو ما كان عم يحكي امبارح دكتور راجع هو أكيد حط فصلين وأنا بعرف، لما عم بيحكي عن سلاح الحزب، ولما عم بيحكي عن السيادة، ولما عم بيحكي عن استقلال، ولما عم بيحكي عن الحرية، ولما عم بيحكي عن التعددية. لما بنحكي عن التعددية مش معناتها نحن عم نحكي بخطاب مسيحي، لا، نحن كمان ما بدنا نكون عم نفز عن الواقع المجتمعي في لبنان، في بنية مجتمعية ما ناخذها بعين الاعتبار، لأنه أي محاولة للقفز فوق معناتها إنه أنت عمليا عم تروح سطحية عم تلغيها، وما فينا نقدر نلغي البنى المجتمعية تبعنا، نخدها بعين الاعتبار، لأنه هذه البنى متوارثة منذ مئات السنوات، ولذلك إذا ما أخذتها بعين الاعتبار كنا عم تعمل عملية إلغى للواقع المجتمعي. هذا الشيء بيسبب إذا بدك بمحكان ما إحباط، وبيسبب احتقان، وبيؤدي إلى عنف بمراحل لاحقة. ما نأخذ كل هالمعطيات بعين الاعتبار، ولذلك لا، الخوات اللبنانيين امبارح لما عم تحكي عن أزمة وجودية تتعلق بكل اللبنانيين. اللي صار بأربع آب انه صدفت انه المنطقة المسيحية هي الأكثر شيء كانت مضررة، يلي فيها أكثر شيء مسيحيين، بس انفجار أربع آب يأس كل اللبنانيين، والشهداء اللي سقطوا مسيحيين ومسلمين، وبالتالي ما حصل هو ضرر على مستوى كله. هذه عاصمة لا يجب أن نميز فيها بين مسيحي وبين مسلم، وبالتالي عاصمة كل اللبنانيين يلي كانت هي متضررة. برجع بقول لك صدفت انه شقفة هيدي راحت بدل اتجاه، ويمكن كانت تروح باتجاه آخر لا سمح الله. هذا ما حصل، ولذلك لا، نحن خطابنا توجه فيه إلى جميع اللبنانيين. وخلنا نضيف شابيت الإضافي بهيدي المسألة، نحن لما عم نقول أزمة وجودية على مستوى الكيان على مستوى لبنان، طبعا هيدي كمان أيضا بتصيب مين؟ بتصيب المسيحيين. ما المسيحيين هن جزء، إذا ما هي المعادلة المثلى على هذا المستوى، إذا لبنان في أزمة المسيحيين في أزمة، إذا لبنان مستقر ولبنان منيح المسيحيين مستقرين منيح، وأيضا المسلمين مستقرين منيح، وبالتالي في معادلة تكاملية بين الوضعية السياسية للبنان والوضعية السياسية للجماعات داخل لبنان. لبنان بخير، الجماعات بخير، لبنان منه بخير، الجماعات منه بخير. وبالتالي إيه نعم، عندما يكون هنالك أزمة وجودية على مستوى الكيان، هذه الأزمة تنسحب على مستوى كل الطوائف.
شو يعني الأزمة الكيانية اللي احنا هلأ عم نواجهها؟ نحن اليوم بعدنا دستورنا قائم، بعدنا نحن عم نحكي عن عقد سياسي جديد، وحتى الدكتور سمير جعجع امبارح رفع السقف، قال لهم بدكم تروحوا نحكي بمؤتمر تأسيسي فليكن، بس طبعا مع الضوابط، ونحن مستعدين، ولا مركزية الإدارية يعني فتحها إلى أقصى الحدود. ليه رفع هيدا السقف؟ وين التهديد الكياني اللي عم بتمثله القوى السياسية الأخرى الموجودة بلبنان، ولا هي مجرد تهويل؟
لا، هو تقول لك شو، يعني ناخذ اول شيء مسار الاحداث. مسار الاحداث، انت لاول مره، يعني صحيح برجع بقول مرقتي بحرب، رحتي على ترسيم جغرافي بقلب الحرب اللبنانيه، بس ولكن ولا مرة شهد لبنان، وقال دكتور جعجع بعدة مرات من مجاعة الـ14، يعني احنا طبعا نقرأ عنها بكتب التاريخ بس احنا مش فيه إنها. لأول مرة نحن عم نشوف في وضع المالي بهذا السوء اللي احنا وصلنا له، وهذا الوضع المالي أضيف له الانفجار اللي صار بأربع آب، وبالتالي هذا الشيء بيخلي إذا بدك يخلق عند الناس حالة من الأحباط، مضاف عليها حالة فقدان الأمل والثقة، ومضاف عليها مسألة أنه خلص لبق في نوى نبقى في لبنان، يجب علينا أن نذهب من هون. وبالتالي هذه الأزمة الوجودية بحد ذاتها، يعني أزمة كيان يبقى أو لا يبقى، أزمة مواطن بهاجر أو
يعني
بيبقى
الهجرة بالمقام الأول، الهجرة
خلص مصارت إذا بدك، يعني أزمة شو بعد فيه من الدولة؟ ما نحن كنا على قاب قوسين أو أدنى للمبادرة الفرنسية أنه نحن رجعنا على الفوضى. أنت شو كان بعد فيه لو ما تدخل رئيس ماكرون باللحظة المؤاتي بهيد اللحظة بالذات؟ كوني أكيد أنت، نحن كنا أمام أسابيع من العودة إلى ما قبل 13-20-90، يعني كنا قبل أسابيع من العودة إلى الحرب الأهلية.
ليه؟ مع أنه ما في أفريقاء على استعداد، نحن ما عنا أفريقاء مسلحة، نحن الحزب المسلح آي الخط أحمر السلم الأهلي،
خليني بس أوضح لك شو الفرق. صحيح نحن منا بجبهة لبنانية وحركة وطنية بالـ75، وفي ظل تقابل وثورة فلسطينية واستعدادات جبهة لبنانية لمواجهتها، انت صحيح من يكون، بس عملية تفكك الدولي والانهيار ما بيكون دائما من خلال سبب أوحد، لا، في عدة أسباب بس تؤدي إلى النتيجة ذاتها. انت اليوم كنت رايحة على الفوضى، يعني عندك أزمة مالية، معطوفة على حصار خارجي، معطوفة على غليان شعبي، معطوفة على فقدان ثقة سياسية، معطوفة على معارضة سياسية من القوى السياسية القائمة. كل هالعناصر مجتمعة مع بعضها بتخلي انه توصل لمحل الناس بطل تطلع من الشارع وتروح على التكسير وعلى التخريب وعلى المواجهات، بتوصل انه القوى الأمنية بتصفي عاجزة عن ضبطها وعن مواجهتها، ينهار الهيكل. وبالتالي عندما ينهار الهيكل بيكتروح طبعا عملية إدارة الفوضى فتنا بمرحلة مختلفة. انت كنت هون لو ما فات رئيس ماكرون، يعني انت كنت رايحة عمليا على إعادة استنساخ مشهد الحرب الأهلية، بس ولكن بصيغة أخرى وبأشكال مختلفة. طيب نحن لما عم نقول نحن كنا هون، طبعا في أزمة وجودية. طيب كمان نحن ما فينا نبقى زميلتي العزيزة بهذا الوضع بالبلد، انه بعدنا عم نفكر انه اي لبنان نريد. بهذا السؤال كان يسأله الشيخ بيير جميل، انه من 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 30 سنة اي لبنان، ما عم نقول بدنا نضل نسأل اي لبنان نريد. مش هيك ردا على سؤالي كارلا، اجا الحكيم امبارح تيقول انه يا بتطبقوا الطائف مثل ما هو، يعني في نص باتفاق الطائف، في بند باتفاق الطائف ينص بشكل واضح على موضوع نزع سلاح الميليشيات. وهذا الشيء اللي تسأل عنه البطريرك لما بيحكي كان بمذكرة الحياة، انه بس ما فهمنا ليش في ميليشيا، ما فهمنا ليش في ميليشيا كتير حلوة لمعة عملها خارج النص، ما فهمنا ليش في ميليشيا بقيت حافظت على سلاحها وما سلمت سلاحها بهذا الاتجاه. وبالتالي بس بالأهم من هول كلهم بارح راح الحكيم تيقول، يعني هو كمان تعرف شو الحلو احيانا تخرجي عن على النص، تخرجي عن اذا بدك هيك الكليشيات الخشبيه. معلش حتى لو كان داخل فريقنا السياسي، وبسمح لنفسي اقول انه ايه داخل فريقنا السياسي اوقات خلص مصفي مثل هيك البيروكي منردد نفس التعابير، انه لا للمؤتمر التاسيسي ولا ايه اوكي انه فهمت انه اوكي عظيم لا للمؤتمر التاسيسي، وبعدين يعني ما بكفي هالقد تقولي لا للمؤتمر التاسيسي ونحن قبل ما يسلم سلاحه وسلاحه حزب الله لا نبحث، بخلص اوكي هيدي كتير مهمه. الحكيم راح لمحل اخر، الحكيم راح لمحل جديد، بدكم مؤتمر تأسيسي وقعد تفكرونه خايفين، بدكم عقد سياسي جديد وقعد تفكرونه خايفين. إذا أنتوا عندكم طرح بخلفيتكم ما عم تطرحوه، لأن نحن لما كنا بزمن الحركة الوطنية بالحرب كان في طروحات إنه نحن نريد تعديل النظام بهذا الاتجاه وبهذا البند وبهذا المنحة. اليوم لا، بتسمعي أنا وياك منقرة إنه في حدا عم بيحكي بالمتالتة، حدا عم بيحكي بنائبة رئاسة جمهورية، حدا عم بيحكي بقيادة جيش يجب أن تكون لحزب الله من أجل أن يطمئن إلى 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 مستقبل وضعيته وما يسلم سلاحه لجيش. منسمع بس ما في مواقف واضحة باستثناء إنه فلنذهب إلى عقد سياسي جديد أو إلى مؤتمر تأسيسي. وسيد نصر الله قال بآخر إطلالة اللي قاله إنه إيه لازم نروح على مؤتمر تأسيسي بهذا الاتجاه. اجا موقف الحكيم تيقول بدكم مؤتمر تأسيسي، عارفين احنا شو بدكم، ما حنقول بس احنا عارفين انتو شو بدكم.
لا بدنا نقول
نحن ايه، نحن بالمقابل هذا هو طرحنا، الذهاب الى اللامركزية الموسعة. وبالتالي انت عم تجي تقولي انتم تريدون إعادة صياغة الطائف او هندسة الطائف او الانقلاب على الطائف او إعادة تعديل الدستور، فليكن. بس ولكن نحن بالأولوية كقوات لبنانية نحن مع الالتزام بالدستور القائم، وكأولوية نحن مع تطبيق الدستور بأحشق الذي لم يطبق لجهة تسليم السلاح ولجهة البند السيادي. وفي حال أردتم عدم تطبيقه، سأخلص بها الجملة، في حال أردتم عدم تطبيقه والذهاب إلى عقد سياسي جديد، نحن على كامل الاستعداد لا مركزية وحياد، فليتطبق كل حديث بعد.
طب لمين عم بيوجه دكتور جعجع هيدا الحديث؟ نحن بنعرف انه على مر التاريخ، ومثل ما ذكرت استشهار، انه من ايام يمكن لبنان الكبير لليوم نحن على طول بلد التسويات، وبيجي العقد السياسي والمواثيق والاتفاقات من الخارج، والأفريقاء اللبنانية بيفوتوا بهالتسوية بيضلوا برا. اليوم القوات اللبنانية على ما يبدو أنه هي خارج التسوية الفرنسية، مع مين بدها تحكي وكيف بدها تفرض شروطها لأي عقد تأسيسي أو مؤتمر تأسيسي جديد أو عقد سياسي جديد أو
بين مسألتين. وكثير مهم سؤالي، خلنا نميز بين مسألة التسويات الجزئية اللي لها طابع سياسي والتسويات النهائية اللي لها طابع ميثاقي. أوكي. اليوم ما حصل بالموضوع التسوية مع رئيس ماكرون هي تسوية جزئية حكومية سياسية مرحلية،
بس فيها عقد سياسي. رئيس ماكرون حكى عن عقد سياسي،
هيداك مرحلة أخرى، مرحلة تانية، هيدا ما له علاقة بالمرحلة الأولى. يمكن نوصله يمكن ما نوصله، بس كمرحلة أولى يلي حصل هلأ بأرض الواقع، صار في حكومة، هذه الحكومة أوباما صار في حكومة، صار في عملية تكليف. هذا التكليف حصل برعاية فرنسية، وبمبادرة فرنسية. نحن كقوات لبنانية هون ونميز بين مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى، نحن كنا جزء لا يتجزأ من التفاوض، حتى ما حدا يفكر نحن كنا خارجة، لا، نحن الرئيس ماكرون حكي أكثر من مرة مع دكتور جعجع، ونحن كان في تواصل مع الإدارة الفرنسية اللي هي مكلفة من يتواصل بملف اللبناني. صار في كمان أيضا التواصل مكثف مع الحكيم بهذا المحل، والحكيم كان موجود بكل اللقاءات اللي عقدها الرئيس ماكرون بأول زيارة وبتاني زيارة له. وبالتالي نحن كجزء أول، نحن كنا جزء لا يتجزأ من مسار المبادرة الفرنسية. الشيء الثاني، المسألة الأخرى المتعلقة بموقفنا، بالعكس، أنت بمكان ما بدك تكوني منسجمة مع موقفك. يعني نحن قلنا نقدر الرئيس ماكرون انه ترك كل انشغالاته وكل اهتماماته وكل اولوياته. عم تحكي هيدا رئيس فرنسا، مش عم نحكي انه رئيس دولة عادية. فرنسا وبقلب اوروبا وكل الوضعية اللي موجودة عنده، ترك كل شيء تيجي على لبنان. لذلك نحن كلبنانيين ما فينا الا ما نسمن الدور الفرنسي، حتى ما حدا يفهم غلط بهذا المحل. واثنين، الا جانب تسمينا الدور الفرنسي، نحن اكيد طبعا مع اي اتجاه دولتي. يعني انت عم تحكي، لما بنحكي فرنسا كمان خلينا نوضح للراي العام، ما عم نحكي عن 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 غازي كنعان وعن البحث السوري، ما عم نحكي عن ايران بالوضع الموجود فيها، عم نحكي عن فرنسا. يعني فرنسا هي المجتمع الدولي، فرنسا هي القرارات الدوليه، وفرنسا هي التي لا تتدخل في التفاصيل اللبنانية من أجل إذا بدك تجيب هذا النطور وتجيب هذا المسؤول. لا، هي تريد أن ترعى حلا، لأنه شافت ما بين موقف رئيسة يلي قال لبنان ينزلق إلى حرب أهلية، ما بين وزير خارجيته يلي قال الدولة بدها تختفي، أنه إيه، هني حارسين أنه يبقى هذا الوضع الموجود بلبنان. إيشوا بهذا الاتجاه؟ في فريق سياسي اسمه القوات. طب القوات اللبنانية على رغم تقديره وتسمينه للدور الفرنسي، لا يمكن أن تتخلى عن موقف مبدئي إلا بينسجم محالة فيه، يلي هو طلع قاله دكتور جعجع عدة مرات، لا نثق بأي وضع. قال له إياها للرئيس ماكرون، ورئيس ماكرون كان كتير متفهم، قال له إياها مرتين، قال له إياها أول مرة باللقاء الحواري قدام بطاولة الحوار قدام الكل بقصر الصنوبر، قال له ما تتعب حالك فخامة الرئيس، لأنه أي حل وأي رئيس حكومي بظل وجود منظومة 8 أدار والقادين حد كون تحديدا دل على جبران بس، على النائب جبران بسيل والحاج محمد رعد دل عليهم اثنينتون، لا يمكن لأي رئيس مكلف أن يتمكن من تنفيذ الوعود أو الشروط أو خريطة الطريق الإصلاحية المطلوبة من أجل أن نلقى المساعدة بالمقابل. وبالتالي نحن ما فينا كارلا أمام هذا الموقف المبدئي أن نتخلى عنه، لأنه فات رئيس ماكرون مع كل محبتنا له، أو فات رئيس ترامب مع كل احترامنا له. لذلك نحن نبقى على موقفنا. تقلي شو هي شو المعادلة اللي احنا حطيناها بوقت تتكلف رئيس دياب، وعلى رغم انه وقتها تم تكليفه من فريق من لون واحد، شو قلنا؟ نحن قلنا قبل ما يتكلف، نحن لا يمكن ان نمنح الثقة في التكليف، الثقة مشروطة في التأليف ولكل حادث حديث. وهون أيضا نفس الشيء، لا يمكن أن نعطي ثقة في التكليف حتى لو مين ما بده يكون. شو السبب؟ سبب لأنه نشكك في أنه أي شخصية أن تتمكن من كسر الفيتوات القائمة أو المطامع أو المصالح لفريق 8 أدار بأنه يقدر يجيب الوزراء يلي بدهن يهون ويأخذ حقائب يلي بدهن يهون، ويقدر الرئيس المكلف يواجه هذا الواقع. إذا قدر الرئيس المكلف واجه، وعم نشوف هلأ وكلنا ونحن وياكي عم نقرأ كل يوم بالصحف الشروط وشروط المضادة اللي عم بيحطوها، بدهن وزارة المال على خلفية ميثاقية، وبدهن وزارة الطاقة، ورئيس الجمهورية بده 3 وزراء وتتتي وتتتا. ها، إذا قدر الرئيس المكلف يقول متسلحا بالعصا الفرنسي، يقول هاي تشكيلتي، يا بتمشوا مثل ما انا بدي يا بمشي، يا بتمشوا يا بمشي. اذا حطينا هاي المعادله، ونحن بننصح يحط هاي المعادله،
حاططها على ما يبدو هيك عم كمان عم يذكر بالوسائل،
بننصح يحطها وبكشف. ما بدي اكشف سر، اذا بقى حق اكشف سر اذا
بلا اكيد.
اوكي، انه الدكتور سمير جعجع تواصل مع الرئيس المكلف لحوالي، كان في اتصال ما بين 10 دقائق والربع ساعة بلحظة بأول ما تم تكليفه بالمساويات، حكي معه، وكان في اتصال مطول، وكان تمني من الدكتور جعجع على الرئيس المكلف، قال له انت شفت قدامك النماذج كيف كانت لوين وصلت، وانا بتمنى عليك بكل وضوح وبكل صراحة انه انت تروح للآخر بعملية التأليف، انه انت تحط التشكيلة المنسجمة والمتجانسة مع بعض البعض من أشخاص مستقلين، وفي مستقلين اختصاصيين وفي اختصاصيين، وتروح وتقدم هذه التشكيلة، يا بيرفضوها يا بيقبلوها يا بيرفضوها. اذا رفضوها تكون عندك بايدك تشكيلي، بايدك اليمين تشكيلي وبايدك الثاني هو الاعتذار، لانه هن هذا الفريق، هذا الفريق هو قال سيسعى. يعني بالعكس كان اول شيء انت بتعرفي دكتور جعجع ما بيعرف الرئيس المكلف، اوكي، ودكتور جعجع مثل ما تعامل ببراجماتي مع الرئيس دياب اللي جاي من لون واحد، اكيد ما نتعاطى مع براغماتية مطلقه. احنا ما عندنا مشكله، مشكلتنا ليست بالشخصي مع الرئيس، مع رئيس اديب، ما عندنا مشكله بشخصي مع حدا. نحن اي مشكله بتكون عندنا اياها مع اي فريق هي بالسياسي، نحترم كل الناس ونقدرها على المستوى الشخصي، مشكلتنا هي بالسياسي. نتمنى للرئيس اديب اليوم، رئيس اديب عنده فرصه استثنائيه تاريخيه يا زميلتي العزيزه، تاريخيه. ليه تاريخيه؟ الفريق الآخر مأزوم، عمل مشروع حكومة لون واحد لحاله وفيض بالحيط، خيارات 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 إضافية، مبادرات ما عنده، في مبادرة فرنسية، في غليان شعبي، في أزمة مالية، وبالتالي أنتوا يبتوا وافقوا على هذه الشروط يروحوا عملوا الحكومة اللي بدكن إياها، رجعوا جيبوا رئيس المكلف يلي بدكن إياه. وبالتالي إحنا هون، مشان هيك إجا دكتور جعجع اتصاله بالرئيس المكلف من أجل حسه على أن يذهب قدما من أجل إنقاذ لبنان. نحن شو بدنا قوات لبنانية؟ نحن شو هدفنا؟ نحن لما أعطينا فرصة لحكومة الرئيس دياب إنه طلع البعض ينتقدنا، إيه معلي ينتقدونا، بس نحن بالنسبة لنا ما منراهن على 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 إذا بدي خراب البصرة، على خراب البلد، لا، نحن وين فينا نكون مساهمين بالدفع باتجاه تصحيح الأوضاع، نحن لن نقصر بهذا الاتجاه. وعطينا فرصة، بس لما شفنا أنه هذه الفرصة ما عم يقدر يستخدمها الرئيس دياب بشكل مطلوب سحبناها. نحن اليوم بنفس الوضعية السياسية، أولا عم نعطي فرصة للرئيس أديب من أجل يشكل، من أن يؤلف التشكيلة يلي بتقدر تنسجي مع متطلبات المرحلة الموجودة من دون ما يرد على حدا، لأنه الفريق الآخر خسران وانتهى، وبالتالي أنت بك تفرض شروطك بهذا الاتجاه. لذلك هاي بتكون، واثنين من نراقب عملية الإصلاحات لوين ممكن توصل. نحن بهيدي الوضعية اللي نحن موجودين فيها اليوم.
نحن اليوم عم نحكي هلأ عن حكومة عم تطالب فيها القوات اللبنانية لتأليف حكومية عتيدة إنه يكونوا من المستقلين. ما رح نفوت بالسجال هل يوجد مستقلون ولا ما أو ما أو لا يوجد. طيب في حال إجوا مستقلين على الحكومة، وزراء مستقلين كليا من الطبقة السياسية، بس ما المجلس النيابي مسيس. بالنهاية المجلس النيابي هو اللي عنده سلطة تشريعية، بيقدر يسحب، بيقدر يشيل الثقة، بيقدر يعمل، بيقدر يعرقلها بكافة المجالات. ألا يجب أن تكون هذه الحكومة المستقلين بين مزدوجين تتمتع باستثناءات تشريعية ظرفية؟
حتى ما نفوت بهاي، حتى ما نفوت بهذا الجانب، خلينا أنا على طول مع أنه واحد يسلم بالسياسة. نحن وين؟ نحن بالسياسة أنت مصر ما كنت عملتي مؤتمر، نوع من مؤتمر رعاه الرئيس الفرنسي، لو أنت كنت مأزومة، وبالتالي على كل هذه القوى السياسية اللي راحت أو الكتل النيابية اللي راحت على استشارات التأليف وقالت نحن تشيك على بياض بالشكل للرئيس المكلف وما عندنا أي شروط وما عندنا أي شيء من نقدر نحن نشترط عليه، إذا هي منسجمة مع حالة خلي شكل هو الحكومة اللي بده إياها. نحن في مرحلة استثنائية، وهذه المرحلة الاستثنائية تستدعي أنه من كل الكتل النيابية ومن كل القوى السياسية أن ترفع يدها عن أي تدخل مع الوضعية السياسية جديدة من أجل أن تمنح الحكومة العتيدة الفرصة لإنقاذ لبنان. نحن لسنا في مرحلة سياسية عادية، نحن في مرحلة سياسية استثنائية، وبالاستثناء بتفرض قواعد تصرف وممارسة استثنائية.
يعني انت مش مع وجهة النظر يلي بتقول استاذ شارل انه المبادرة الفرنسية او التسوية الفرنسية، المساعدة اللي بدك اياها سميها، اتت لتعويم السلطة والعهد؟
لا ما نقول هيك، يعني هي اذا بدك، بس خلينا نكون دقيقين وين، يعني لان هون في وجهتين نظر. لا شك انه لو ما تدخلت فرنسا، أنا أكيد مثل ما أنا عم بحكي أنا وياك هلأ والمستمعين عم يسمعونا وأنا شايفك وأنت شايفتيني، البلد كان رايح على الانزلاق، العهد كان سقط بالشارع أو بطل موجود، كان صار حدود حكمه أسر بعبدة، والبلد راح على الفوضى، والبلد راح على الحرب مثل ما قال الرئيس الفرنسي. أنت كنت هونيك، بس إنه عمليا إذا بدك إنه مين عنده مصلحة بهاي؟ أنت بالعكس المصلحة الأساسية مع هذا التدخل الفرنسي اللي صار، إنه التدخل الفرنسي إجا تقول شو؟ انه انت برايك وبراي المستمعين كان صار في تدخل فرنسي لو ما شافوا انه هيدا العهد فاشل وهيدي السلطه فاشله وهيدي الازمه ما عرفوا هن يواجهوها بشكل مطلوب الفريق الحاكم والمنظومه الحاكمه وفريق 8 ادار؟ لا
طيب سؤال الحصار الدولي، نحن في حصار كان دولي مثل ما قال فخامه رئيس الجمهوريه
انه هذا الحصار مشروط بشو؟
مش فشل داخلي، هو حصار دولي ادى للضغوطات الداخليه.
هذا الحصار نتيجه شو؟ هذا الحصار نتيجه امرين اساسيين، نتيجه غياب اصلاحات اولا فعليه وحقيقيه ونتيجة تحويل لبنان إلى ساحة متقدمة لإطلاق الصواريخ على المنطقة وضرب استقرار الدول الموجودة بالخارج، وبالتالي هي نتيجة هاي الأمرين. إجا التدخل الخارجي تيقول حطوا حالكم على سكة الإصلاح نحن منساعدكم، هن يعني اللبنانيين بدهم يرجعوا يطلعوا من فكرة إنه والله كل العالم بيساعد لبنان إنه هو لبنان بيعمل بده إياه. لا، أنت تناس تساعدك بده يكون في مقابل مساعدتها لإلك بيكون ضمن شروط، لأنت أنا وياك بنشتغلوا بالمؤسسة، بدك تشتغلي ضمن قواعد هالمؤسسة تقدر تقبض الراتب تبعك. إذا أنت بتخرجي عن قواعد هالمؤسسة تظهر إن المؤسسة الموجودة فيها. لذلك نحن ما نكون عم نشتغل ضمن قواعد وشروط المجتمع الدولي والمجتمع العربي. إذا أنت كنت خارج هذه الشروط ليش مضطرين نساعدوك؟ مشان شو؟ خير إنه هذا النموذج نتغنى فيه من عبكرة وضار وعشية، مش هذا المطلوب، نموذج عظيم بس تساعدوك فيه بده يكون في شروط. لذلك اجوا تيقولوا ضمن هذه الشروط، لا شك انه هذه المبادره صحيح قدرت انقذت عطيت اذا بدك اكسجين للفريق السياسي 8 ادار، بس ولكن بالنسبه لنا الاهم الاكسجين بتعطيه لهذا الفريق، الاهم هو ما يسقط البلد، ما يروح البلد على الفوضى، وانه نحن نقدر نحن نواكب هذه المبادره الفرنسيه يلي دخلت على الخط نتيجه انه هذا الفريق فاشل. خلص شو بقى بدك اكثر منك؟ بالنسبه للراي العام لو لم يكن هذا الفريق بهذه الحاله من الفشل الكارثي الكبير لما تدخلت فرنسا من اجل انقاذ لبنان، وبالتالي خلص هذه صارت نتيجة محسومة ورانا انه التدخل الفرنسي جاء نتيجة الفشل الكارثي لهذا الفريق. من هون وطالع بدك تبلش تشوفي كيفية بين خلال تطبيقها انه تبلش بشكل تدريجي تقدري ترفعي يد الفريق الحاكم ونفوذه عن مفاصل السلطة السياسية في لبنان، وبالتالي هون قدرتك وهون قوة فرنسا اللي اجت ربطت المراحل التسوية بعدة مراحل. أول شيء تأليف بتوفى مع شروط، مؤتمر مالي اقتصادي بنسجم مع الوضعية اللبنانية بيساعد الوضع إذا لبنان كان فعلا رايع على الخط المطلوب، وبعدين ترجع بتروحي على وضعية سياسية أو مؤتمر سياسي بيبحث بمستقبل الوضع السياسي في لبنان. طبعا بالتوقيت معروف شو المقصود، معروف إنه نقدر نكون بهذه المرحلة بدل ما لبنان أن يسقط قبل الانتخابات الأمريكية. أنت بتكوني عمليا خليتي وقف عجري بعد الانتخابات الأمريكية، لأنه بعد الانتخابات الأمريكية يفترض أنه المنطقة كلها تروح على إعادة هندسة جديدة. بهذه الهندسة الجديدة بتكوني أنت عندك كامل الاستعداد تتحطي ورقتك على الطاولة من أجل بحث لبنان الجديد.
فتحت لي استشارة لمستوى جديد. نحن بناء أنا حكيته أنه صار في شقين للأزمة نحن موجودين بلبنان. هلأ فرنسا هي تعنى بالشق الإصلاحي الشق الاقتصادي المالي، إنما الشق السياسي أو السيادي ويلي هو كان عم بيسبب هذا الحصار الدولي على لبنان هو حزب الله. في وجهة نظر بتقول أنه فرنسا كسرت الحصار الدولي وعملت غطى كمان لحزب الله بانتظار الانتخابات الأمريكية. صحح لي هون إذا أنا غلطاني، عم بيقولوا وجهة نظر الأمريكية أو المسعى الأمريكي للمنطقة لو إنه هلأ postponed مؤجل حتى الانتخابات هو كالتالي، صحح لي استشار، وقف التمدد الإيراني. شو يعني وقف التمدد الإيراني؟ يعني إنه ينسحب أذرع إيرانية تنسحب من منطقة الشرق الأوسط للحدود اللي بترسمها واشنطن إن كان من اليمن أو سوريا، ويرجع حزب الله للبنان أو حتى بالعراق ويرجع حزب الله للبنان، ترسيم الحدود البحرية مقابل تأمين أمن إسرائيل، وفليبقى حزب الله باللبنان اللاعب بالسياسي وليبقى سلاحه كمان داخل الحدود اللبنانية، ما بقى عندها مشكل واشنطن بهذا الإطار.
لك شو الجزء الأكيد اللي قلتيه هو جزء منه صحيح. نحن رايحين على وضع سياسي جديد، وهذا الوضع السياسي الجديد اللي نحن رايحين عليه رايحين على إعادة هندسة كل المنطقة على قواعد جديدة، يلي هي الأزرع الإيرانية بدأت تتحول من أزرع مهددة للاستقرار وأزرع أمنية وعسكرية إلى أزرع سياسية بتكون هي عندها مشاريع داخل أوطانها مش على مستوى مسرح الشرق الأوسط الموجود. مشان هيك لما بيحكي سيد حسن نصر الله على المؤتمر التأسيسي عم بيبعت رسالة لمين؟ وعم بيبعت رسالة للفرنسيين من وراهم للأمريكيين، إنه نحن مقابل الشيء اللي أنتوا عم تفكروا فيه احنا عندنا كامل الاستعداد نبعث بمستقبل وضعيتنا في لبنان بمعزل عن سلاحنا، وتكشف كيف نقدر نحسن ظروف وضعيتنا السياسية. بس طبعا خلينا نأكد هون على شغلة أساسية، انه الحزب بالنسبة له علة وجوده هي السلاح، أولويته هي السلاح. هو إذا بتقيله شو طموحك، هو طموحه يحافظ على سلاحه، أو هدفه يحافظ على سلاحه وياخد تحسينات بالنظام، يحسن شروط تمثيله أو نفوذه داخل النظام السياسي. يعني هدف الحزب هو مزدوج، الحفاظ على السلاح تحت عنوان المقاومة، نخلص هذا الشيء مقاومة ولاجب أن يكون هناك في نقاش فيه، واثنين يروح باتجاه تحسين ظروف ونفوذه السياسي داخل السلطة التنفيذية بإعادة تعديل التوازنات القائمة. هذا الشيء ما حيقدر يحصل عليه، لأنه أنت ما بقى حدا يقدر يقبل بهذا الوضع، بدك تروح على تغيير جذري بهذه
الوضع. واشنطن مش قبلاني؟
نعم؟
مش أمريكا حسب التوجه أو الرؤية الأمريكية للمنطقة من بعد الانتخابات المرتقبة مش رح تقبل أنه أنت لو ضل سلاحك بالداخل، إنما هذه الخطوط الحمرية اللي أنا رسمت لك إياها وما بهمني أنا لبنان شو.
لا ما في ما في ما هو
وقال سيد حسن
ما في حدا ما بيهمه شيء. هي كله بده يكون ضمن باكج واحد. يعني ما يعني اذا بدك الامريكان يلي يعني او غيرهم من الدول، اذا اليوم عنده مشكله مع حزب الله وعم يحطوا كل هيدي العقوبات، وحتى بزياره الاخيره للدبلوماسي شنكر، وانه هو عندهم بعض هيك بتسمعي انه عندهم بعض الملامي على بعض القوى السياسية انه ما بتواجه بالموفق ما يتطلب من ذلك، وعندهم رهان على الناس والرأي العام. بالاخر حزب الله ما وصل لمطرح ما وصل له من حجم ودور وعسكريتاري ودور سياسي على مستوى المنطقة الا نتيجة التخلي الامريكي، ولا نتيجة انه هذا التخلي المجتمع الدولي كله والمجتمع العربي ايضا على لبنان. انه انت برأيك لو من لحظة عام 90 تم تنفيذ اتفاق طائف مثل ما يجب تطبيقه، وحزب الله سلم سلاحه ونحن كنا بهذه الأزمة، مين دفع ثمن؟ من الذي دفع ثمن عدم تسليم حزب الله لسلاحه وعدم تطبيق الدستور؟ القوات اللبنانية. القوات اللبنانية ضلت تتأكد على ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف بكل بنوده وبكل حذافيره. فات دكتور جعجع على المعتقل من 94 إلى 2005، نحن دفعنا من لحمنا الحي عدم تطبيق الدستور. المجتمع الدولي اليوم يلي عم يطلع يقول انه عم يحط عقوبات على حزب الله، هو يتحمل مسؤولية قرار واحد كان بدأ قرار انه يجب هذا اتفاق صار برعاية دولية، اتفاق طائف، هذا الاتفاق يجب ان يطبق ويجب على كل الميليشيات ان تسلم سلاحها. شفتي وقتها لو راحوا بهذا الاتجاه ما كانوا لا حملوا الشعب اللبناني، ولكنه هني ايضا عم يحملونا تبعات تقصير بقرار واحد كانوا قدروا هني وقتها لو كانوا حازمين وما عطشوا الملف اللبناني لإدارة سورية، كنا نحن قدرنا نخلص من كل إشكالية لبنانية سنة 90. بس نحن اليوم عم نعيش نتيجة هذا التخاذل يلي هن فوتونا فيه، وبالتالي لا، ما فيك أنت تحلي المنطقة تخديها على محل جديد وعلى مشادية جديدة وتقدر تخلي بؤر إن والله خلا مخلي لبنان. شو بتخلي لبنان؟ هذا لبنان قادر مثل ما رجع فجر المنطقة وكان سبب تدخل في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي البحرين وفي كل الدول ربما العربية، بيروح بقاتل البوسنة والهرسك، ولذلك ما فيك تخلي بؤرة. يا بتحليها كلها يا ما بتحلي شيء.
بس هذه نقطة قوة بيعتبروها نحن عنا بالداخل بعض الأفريقاء، إنه إحنا نقطة قوة لنا، صار عنا ورقة تفاوضية قوية، صارت الدول تعتبرنا لدرجة إنه حتى الرئيس الفرنسي بس ذكرنا موضوع حزب الله قال لهم هيدا موضوع له حل تاني، يعني مش قادرين هلأ نحله، عنده نواب منتخبين من الشعب. يعني
الفرنسي عم يتعاطى ببراغماتية مع الموضوع، مش بي إذا بديك، يعني عم يجي يقول احنا قارين الوضع اللبناني على ما هو عليه، احنا ما فينا نجي نطرح انه هلأ انه ايه نزع سلاح حزب الله ما حتنحل. انا اقدر كفرنسي ادخل على المسرح اللبناني بدي حله بشكل بشكل مفصول عن بعض البعض، يعني بمرحلة اولى منحط الأزمة المالية على سكة الحل، من بعد منحطها على سكة الحل منحكي بموضوع الانتخابات وإنه الانتخاب والانتخابات المبكرة، ومنرجع منروح على ملف الأزمة المتعلقة بالسلاح. أنت تقدر تحلي الأزمة المتعلقة بالسلاح، بالآخر لبنان مجتمع تعددي، أوكي؟ يعني أنا كمواطن مسيحي أعتبر سلاح حزب الله هو سلاح شيعي، ويمكن إذا أنا معي سلاح شيعي بيعتبر سلاح مش مقاومة لبنانية، هذا سلاح مسيحي، والدرزي والسني نفس الشيء، وبالتالي لا، بدنا نوصل لحل نقدر نحل المسألة إنه يكون في دولة.
ليش بده يكون في سلاح أصلاً؟
ما في شيء اسمه في سلاح مقاوم وسلاح ثورة وسلاح، خلاص بده يكون في دولة، ولذلك أنت عملياً بدك تروحي على حل جذري للمسألة اللبنانية. وأنا رأيي خلال أشهر ما حتطول كتير، نقعد على طاولة تنقول يا خيي بدكم تحافظوا على سلاحكم، يعني بيكون عندكم منطقتكم، ما فيكم تكونوا انتم محافظين على سلاحكم ومعكم كل البلد. بيكتروها على كلام صريح برعاية دولية تتقدر تعمل حل المسألة اللبنانية، خلص هذا الوضع يلي بعده مكفى، الاستثنائي يلي تحول إلى ثابت من التسعين لليوم ما بقى فينا كافي.
طيب يعني اليوم نحن بنفهم من حديثك استشار أنه هلأ بس يطلع البيان الوزاري وفق هذه الخريطة الطريق الفرنسية رح يكون في نفس الشيء مثل البيان الوزاري السابق، رح نذكر شرعية هذا السلاح؟
لا هلأ تقلك شو بالبيان الوزاري الأخير كان فيه، وحتى بالبيان الوزاري تبع حكومة الثاني الرئيس سعد الحريري كان في نوع إذا بدك يعني سقطت
من التفاف لغوي، بس مش ما سقطت
التفاف لغوي. هلأ الأساس هو وين؟ الأساس هو أنه نقدر نكون حاطين حالنا على الطريق الصحيح لمعالجة كل هذه الأزمات، وأنه خلص نكون ما بقى فينا نكفي، لأنه أنت ما وصلت للأزمة المالية الموجودة فيها إلا نتيجة يلي حكي عنه الحكيم مبارح، منظومة الفساد ومنظومة السلاح.
رح نحكي عن خطاب الحكيم مطولا. في سؤال ما بعرف إذا حدا طرحه على الرئيس ماكرون، نحن عم نحكي عن إصلاحات وعن تشدد فرنسي بالقيام بهذه الإصلاحات وتمويل خارجي في حال مشي على هذه خريطة الطريق، إنما حدا سأل الرئيس ماكرون أنه شو نفعهم كلهم هو إذا قرر حزب الله يعمل حرب مع إسرائيل، أي شركة أو أي دولة ستمول أي مشروع إصلاح بلبنان؟
لكن منشان هيك الرئيس ماكرون حط الحل على مرحلتين. المرحلة الأولى وحطه على مرحلتين هو مقتنع أنه لا يمكن الوصول إلى حل إلا في شيء أعلن وفي شيء لم يعلنه، انه لا يمكن الوصول الى حل وطني في لبنان الا نتيجه حوار بين السياسيين، وهذا اللي رحلوا للمرحله الثانيه. ولما رحلوا للمرحله الثانيه لانه هو عارف انه هذا كمان ما ممكن نقدر نوصل لحل فيه الا وفق الوضعيه اللي بدها تكون بالمنطقه وتطورات المنطقه. بس لذلك هو شو عم بيقول كمرحله اولى حتى لبنان بانتظار المرحله الثانيه ما يكون انتقل وانزلق الى الفوضى واذا الحرب، تعالوا نرجع نحط لبنان على السكه المطلوبه، نقدر نشوف نعمل بالحد الادنى، نرجع نعطي جرعات أكسجين طيب لبنان عايش. يعني كنا نقول بالزمانات أنه عن إذا بديك عن السلطنة العثمانية الرجل المريض، أنه خلص لبنان اليوم كان على وشك الموت، والموت كنا بموت سريري. لذلك أنت اليوم بدهم يعطوك مقويات ومنشطات تترجع تكون تقدر تنوجدي تنقدر نرحل مرحلة السقوط ونرجع نسير على السكة المطلوبة. لذلك أنا بتقديري قد ما عرقلت القوى السياسية بمصالح وبتنفعات وبتوزيرات وبشخصيات، خلص في مبادرة فرنسية اخذي قرارها وانت رايحة عمليا من هلأ لآخر السنة مرحلة لبنان دخل مجددا، انتقل من مرحلة عدم الاستقرار إلى مرحلة الاستقرار النسبي. أوكي، ولذلك انت رحت فايتي هلأ بمرحلة تثبيت ترسيخ هذا الاستقرار المالي يلي وتدعيم الوضعية.
طب ليه القوة اللبنانية منا فيه؟ يعني ما في خوف انه بعد هلأ اذا وصلنا لهذا الاستقرار يعني الرأي العام رح يتغير، رح يرجع يطلع على السلطة بنظرة انه انت عملت انجاز؟
خلينا نكون دقيقين كارلا، لانه الكل عارفين انه هذا التغيير او هذا الاستقرار يحصل بعصا فرنسية غليظة ولا يحصل نتيجة إرادة ذاتية لقوى السلطة، لأنه
بس النتيجة
قوى السلطة إيه، بس ما تقلك وين كمان، ما أنت لو تركت السلطة لحالة لبنان كان راع على الحرب. أنت نتيجة هذا التدخل الفرنسي وقفت الانزلاق، وأنت بدك من خلاله تقدر تفرم لي. نحن طبعا أنت ما عم يعني خلينا نكون كمان دقيقين، مش رايحين على سويسرا شرق، لا بس أنه أنت يعني ما حيرجع لبنان يستعيد أمجاده نتيجة هذا الوضع. أنت كل يلي بيك تعمليه بدك تحطي لبنان على السكة، بقى ما تحطيه على السكة بعد 3-4 شهور بدك تنطلقي للمرحلة الثانية يلي هي الحوار السياسي العميق لمستقبل لبنان. بتكوني انت حسبت الانتخابات الأمريكية وبدأت بدها تشوف شو الأولوية عندها يلي بدها توضعها بالمنطقة من بعد انتخاباتها، تزامنا بدك تبلشي تبحثي بوضعيتك السياسية. هون إذا صاروا برعاية فرنسية هون يعني ما لازم نستقل هذا التطور، يعني هذا تطور كتير كبير. انه انت كيف عندي انت اليوم ما بقى تحكي بروسي بسوريا بوجود ايراني، صار الوجود الايراني سنوي،
صرنا نحكي بالوجود الروسي،
صرت بتحكي بوجود روسي. انت بلبنان هلا وطالع ما بقى تحكي إلا بوجود فرنسي. يعني صار الملف اللبناني مثل الملف السوري، بالملف السوري صار في روسيا، بالملف اللبناني صار في فرنسا. ولذلك فرنسا طبعا عم تحكي، فرنسا بالتناغم والتكامل مع المجموعة الأوروبية ومع الولايات المتحدة الأمريكية،
هي يعني هي توزيع أدوار، يعني مش يعني
هي بدها تكون راعية للحل، يعني هي بدها تكون الطرف، لأنه الأمريكاني ما بيحكي مع حزب الله، أوكي؟ ولذلك أنت بدك حدا يكون عم يرعى حل بمواصفات وبإخراج دولي، بس بنفس الوقت يكون عم يحكي مع كل الأطراف السياسية على مستوى الداخل. يعني أنت خدي خدي روسية، إنه روسية على الرغم تحالفها إنه متحالفة مع تل أبيب ومتحالفة مع طهران، وبتسمح للطيران الإسرائيلي كل يوم يطلع يقصف إيران وحزب الله بقلب سوريا، وبالتالي أنت اليوم بتكون بوضعية دولية تكون هي راعية للحل في لبنان اللي هي باريس، وبهذا الوقت عم تحكي مع الكل، بس ولكن أي حل بده يكون بمواصفات وشروط المجتمع الدولي.
يعني قدم لها حزب الله تنازلات لفرنسا، يعني عطى كلمة حزب الله إنه أنا هلأ مني بصدد أفتح جبهة بجنوب
أنا رأيي لا، هن ما بيعملوا هيك، هن بيتحركوا، ما في يعملوا تعهدات، هن بيتحركوا وفق أجندة خاصة بحساباتهم وبمسارحهم. يعني إذا الحزب هلأ شايف هو وقيادته في طهران إنه عنده مصلحة يفتح جبهة الجنوب بما يوجه من خلالها رسائل لواشنطن لباريس ولكل مين بيعنيه الأمر، بيقصر وما عنده إذا بديك حسابات. هو بالنسبة له اليوم فتح الجبهة مش لأنه في تعهد وبيضر فلان أو لا، فتح الجبهة اليوم بضره إله، لأنه فتح الجبهة هو عارف ما بين الأزمة المالية والحصار الخارجي والغليان الشعبي ووضعيته هو أساساً وضعية مأزومة بالداخل وبالخارج ونتيجة الوضع الإيراني. إذا فتح جبهة مين بيقول إنه إسرائيل ما بتكفي على الآخر عليه؟ ومن اليوم الوضع منه بال2006 مثل ما كان بال2006 في وضع مختلف، بال2006 كان صور سيد نصر الله ترفع في العالم العربي بال2006، نعم. اليوم صور سيد نصر الله بالكاد ترفع بالضاحية الجنوبية.
بال2006 ما كان في صواريخ دقيقة، اليوم يملك صواريخ دقيقة. بال2006 ما كان محور ممانعة قوي عم يفرض أوراق تفاوضية على واشنطن.
كارلا سلاح تجليطة، يعني هذا ما حدا يغشك ويغش الرأي العام بقصة التوازن العسكري. ما في شيء اسمه توازن عسكري، في طرف معه سلاح نووي في طرف آخر معه صواريخ، ما شفنا ولا مرة يعني قتلهم قاسم سليماني ما شفناه عملوا شيء، يعني ما يخبرون أخبار. يعني منا مسألة توازن استراتيجي وعسكري، ما في توازنات بهذه المسألة. في قدرة، يعني أنت أداء قادرة عندك يكون عندي قدرة تأثير بال2006، هون قدرة التأثير الكبيرة، صور سيد نصر الله ترفع في العالم العربي في عواصم العالم العربي. اليوم العواصم الخليجية عم تروح على سلام مع إسرائيل، واليوم بالكاد ترفع صوت سيد نصر الله بالضاحية الجنوبية بالمناطق الشيعية. أنت صرتي هون، أنت بوضعي متبدل، أنت صار بالنسبة للعرب الخطر هون. هي بتحمل مسؤولية مين؟ بتحمل مسؤولية إيران، إنه إيران وصلت بسياساتها التدخلية في المناطق العربية وفي الدول العربية والخليجية، إنه أصبحت أولوية المواطن العربي الخطر بالنسبة للمواطن العربي كأولوية، الخطر هو خطر إيراني ولا إسرائيلي. طب هيدا مش كارثي ها؟
يعني هذا كان حديثه للحكيم امبارح، أنه بعودة حزب الله أنه يصير يتخلى عن يكون يخدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تيصير يخدم مصلحة لبنان. إذا خدم مصلحة لبنان هل هي التخلي عن الصراع الإسرائيلي؟
شو مصلحة لبنان؟ يعني بالآخر في شيء اسمه منطق الدول، يعني ما بيجوز أنه يكون في فريق بقلب دولة عنده انتماء لدولة أخرى، عنده ولاء لدولة أخرى. خلص هذه مسألة الانتماء والولاء.
لا انتماء ليه مش تحالف؟ يعني كل الدول بتتحالف وبتعمل خط تحالف، لا انتماء.
يعني احنا إذا بديك الإشكالية الأساسية اللي عم نعيشها مش من اليوم، كنا نكون كمان دقيقين، اللي عشناها منذ أعلان لبنان الكبير إلى اليوم هي مشكلة الانتماء والولاء. يعني هذا الأمر لم يتبدل ولم يتغير، بتتبدل الجماعات بتتبدل القوى السياسية، بس منشان هيك نحن عم نعيش عطول بمراحل من عدم استقرار، وينتقل لبنان من مرحلة حرب باردة إلى حرب ساخنة ومن حرب ساخنة إلى حرب باردة، لأنه ما في ولاء وأولوية للبلد. أنت شايف شي دولة في العالم أولوية مواطنية هي إعطاء الأولوية لدول أخرى على حساب أبناء ناسها وشعبها ووضعيتها؟
بس لا. مش حزب الله وحده عنده انتماء.
لا بس خلينا نقول لا إيه، بس هو تقلي هو قطعت كل الجماعات.
في المسيحية عنده انتماء لفرنسا أو الولايات المتحدة. لا. القوات اللبنانية تتهم إنه هلا هي بالفترة الأخيرة عم بتنفذ الأجندات السعودية بلبنان.
ما نميز بين أمرين أساسيين، ما نميز بين العلاقات القوى السياسية يلي مع المجتمعين الدولي والعربي. نحن بالنسبة لنا هذه علاقات مش بس طبيعية، علاقات مطلوبة، مطلوبة من زاوية لأنه المجتمع لبنان جزء لا يتجزأ من المجموعة العربية وجزء لا يتجزأ من المجموعة العربية، والمجموعتين الدولية والعربية عليهم مسؤوليات، بأنه لما يكون في دولة هي جزء لا يتجزأ منهم هني عليهم مسؤولية الدفاع عنها والحماية سيادتها. نحن لما بيكون عنا علاقة مع المجتمعين الدولي والعربي هي علاقة حس وعلاقة طلب من هذه الدول أنه تنفذ القرارات الدولية، تنفذ المطلوب منها. بس هو أكبر دليل أنه كل القوى السياسية مشيت بمبادرة الفرنسيين، نحن ما مشينا. يعني نحن ما بنمشي وما مشينا، واشرحنا ليش ما مشينا
بهذا السياق. مش لأنه عم بتنفذوا أجندات سعودية مثل ما عم يتهمكم البعض.
أجندة خارجية، نحن بالنسبة لنا الأجندة الوحيدة اللي عنا إياها هي أجندة لبنانية، وهي الأجندة اللبنانية نحن منشوف كيف ما نقدر نخلي نقحم الغرب والعرب بكيفية دعم هذه الأجندة اللي هي أجندة لبنانية، الأجندة مسيحية والأجندة إسلامية. أجندة لبنانية يعني من الدستور اللبناني، القوانين اللبنانية، الإنسان اللبناني، ونحن نعتبر أنه في مسؤولية على المجتمعين الدولي والعربي في هذا الاتجاه. هذا الشيء الآخر عندما نقول انتماء وولاء، يعني أنت بالنسبة لك الأولويتك هي الخارج. شو معنات الخارج؟ يعني أنت لما بتقولي أنه أنا ولاية الفقيه هي عقيدتي، طب إذا وأنا أولويتي أنه إيران بتسلحني وإيران تعطيني مصاري، وإذا أولوية إيران أعمل حرب بعمل حرب، وإذا أولوية إيران أعمل سلم بعمل سلم، يا خيي أنت أولويتك أنه بتكون جزء من أولوية المكونات اللبنانية الأخرى، مش من أول انطلاقة من أولوية طهران وسياساتها الإقليمية. وبروح أبعد من هيك، أنت لما كنت تسمع بزمن مضى أنه لبنان يجب أن يكون جزء من القوم، من قومية عربية، جزء من أمة إسلامية، جزء، ما هذه كلها غياب. شو غياب؟ انتماء. نحن في شيء بعد ما حسمناه منذ نشأة لبنان إلى اليوم هو مسألة أنه يكون عند كل المواطنين في لبنان أولوية لبنان. لما بيكون كلنا سوا عندنا نفس الأولوية، ما حدا منا بده يكبر البلد وما حدا منا بده يزغر البلد، لأنه كان كل عطول. شو كانت الإشكالية التاريخية؟ هنالك من يريد تزويب لبنان بمشاريع إما قومية سورية وإما قومية عربية وإما وحدويات، وحدة حال مع هذا القطر أو مع ذاك، ولبنان جزء من هذه الدولة أو تلك. طب أنت لما بتكوني أمام مشاريع من هاي، يعني هي بتعبر عن شو؟ عن عدم انتماء، بتعبر عن عدم ولاء. لما بنحسم الانتماء والولاء لمصلحة لبنان واحد سيد مستقل، لمصلحة دولة واحدة، بصير صراعاتنا صراعات طبيعية ومطلوبة باتجاه تحسين برامج سياسية واقتصادية تصب في خدمة المواطن والإنسان في لبنان. نحن لم نصل بعد إلى هذه النقطة، على أمل أنه نقدر نوصل بالمرحلة المقبلة من أجل حسم مسألة الانتماء والولاء
بممارسة
بما نضمن فيها 100 سنة جديدة للبنانيين، لأنه ما بقى حدا منا إبلين صراحة نكمل مثل ما عشنا أول 100 سنة.
بس ما نحن اليوم بممارسة القوات اللبنانية السياسية الأخيرة بالحكومات السابقة، بالحكومة شاركتوا فيها وصولا لليوم، وحتى أهم شيء باتفاق مع راب، اتهمت القوات اللبنانية أنه أنتوا بتحكوا أنه حزب الله هو، أو سلاح حزب الله هو شاذ، وهو بشيل السيادة عن لبنان، بشيل مفهوم الدولة اللبنانية ككل، دولة عندها سيادتها حرة مستقلة. إنما بالممارسات أنتوا أمنتوا غطى للحليف يلي مأمن غطى لحزب الله، يعني اتفاق معراب إجا وفتوا ضمن هذا الحليف، وكمان عملتوا مثل كل الدول الغربية أنه التفرقة بالممارسات بين جناح السياسي للحزب والجناح العسكري.
لكي العطول بالسياسة تنقل كمان دقيقين، في شيء اسمه بسموه الدينامية السياسية. دينامية سياسية غير في المبدأ السياسي، يعني في مجموعة أحداث وتطورات بتاخدك على تسويات، بتاخدك على اتفاقات ضمن السقف اللي أنت ماشي فيه. يعني أنت أخذت قرار ب 14 أذار 2005 بعد خروجي وبعد خروج السوري من لبنان ب 26 نيسان 2005، أنه أنت على رغم استمرار وجود سلاح حزب الله، أنه أنت أن تذهبي وقت طرحوا شعار اللبناني، لبناني الحزب، أنه أنت ما تروحي على قاعدة اللي اعتمدت في 75 سلاح مقابل سلاح، تروي على قاعدة خي انت احنا بدنا نقنعك بكيفية تسليم سلاحك وما نشوف كيف نعمل عملية تعايش نحن وياك، لانه تجربة السلاح مقابل سلاح جربناها، اكيد قدرت تعملي مواجهة وميزان قوة معين، بس بالاخر دمرت البلد. نحن سنذهب باتجاه الضغط السياسي بالاتكاء على المنظومة الخارجية الدولية من أجل أن يساعد لبنان سيادته واستقلاله. مش هيك رحت أنت تحت عنوان هذا التعايش بتسويات عملتيها بال2005 من بعدها بالحكومات الوحدة الوطنية، وجات عملتيها باتفاق الدوحة، وجات عملتيها بعد انتخابات 2009، وجات عملتيها بحكومة رئيس تمام سلام بال2014. أنت وجات عملتيها بتسوية رئاسية، أنت يعني كنت عمليا هي ضمن خط واحد. هلأ وين أوقات تفرق؟ بتفرق أنه أنت بدل ما تكوني عم تعملي هذه التسويات ضمن ميزان قوة محدد عم تعملي فيه ربط نزاع حقيقي في بعض القوى السياسية، وللأسف بدل ما تروح بربط النزاع اللي نحن كنا معتمدينه بكل الوقت تتخلى عن هذا الربط النزاع لمصلحة اليوميات السياسية.
عن مين عم نحكي؟
لا لا ما بدي أقصد حدين هلأ بهذه اللحظة، بس أنا عم بقول بمعزل عن كل ذلك، نحن الاتفاق مع راب إجا نتيجة حكي عن الحكيم امبارح، نتيجة مسألة الفراغ المتمادي، وما حب الحكيم طبعا يروح باتجاه تحميل حلفائه اي مسؤوليه. نحن لو حلفائنا ضلوا متمسكين بترشيح دكتور سمير راجع ما كنا وصلنا صراحه لمطرح ما وصلنا له. كنا اكيد نحن كانت النظريه الاساسيه عند الحكيم انه انا بعرف كثير منيح انه ظروف وصولي على الرئاسه بظل ميزان القوى الحاصل القائم متعذره، بس ولكن تنقدر نوصل للرئيس اللي بجسد تطلعاتنا بالحد الادنى المطلوب انا بكمل بترشيحي، ما بعد عون بيكمل بترشيحه، ما نوصل لمرحلة هذا الفراغ بده يؤدي إلى انهيارات، الانهيارات بتؤدي لتدخل فرنسي مثل ما صار هلأ أو تدخل أي دولة خارجية، بنروح على الرئيس يلي بيقدر يكون وسطي بين الطرفين. بس لما حلفائنا بلشوا ينطوا من عند العماد عون لعند النائب سليمان فرنجية، أنت وصلتي بهذا الاتجاه، جربنا على رغم ذلك نقدر ندعم هذه التسوية بمجموعة مبادئ. طب أنا اللي بيربطني فيكي كارلا يعني أنه مجموعة مبادئ سياسية، لما منحط مجموعة حط وحكي عنها بارح الحكيم النقاط العشر، طب أنه شوف بتعملي أنه بيتجوزوا رجال ومرة، طب أنه بيقوا عارفين أنه يفترض انطلاقا من القناعة اللي وصلوا له أنه يقدروا يعملوا المسيرة مع بعض ويكفوها سوا، طب بالآخر طب شو بتعملي إذا في واحد هو تخلى عن تعهداته تخلى عن شروط موقع عليها، أنت عاملي بنود عشرة أعلنتيها بظل العماد عون شفتي لهو طبقوا، كوني أكيد إن إحنا اليوم.
بس ما هن بيتهموا القوات إنه أنتوا اللي تخليتوا عن المبادئ وأنتوا اللي بكل انتخابات نائبة المهندسين أو ترشيح
النائب. أنت خديها بالنتائج عطول بالنتائج وين صرنا؟ صرنا إنه الدولة بدل ما تكون مع وصول العماد عون دولة فعلا إنه المواطن هي مرجعيته، أصبحت اليوم مرجعية المواطن آخر شيء اسمه الدولة اللبنانية، ولذلك الدولة بأتعس وضعية ما، وهذا شيء منأسف أنه نقوله صراحة، صدقيني منأسف أنه نقوله، يعني إحنا مش مبسوطين بهذا الأمر، ما حدا نفكرنا مبسوطين، بس منأسف أنه وصلنا بعهد العماد عون. شو بدي بالحالة العونية اللي بتطلع كل يوم بتصير تخبرك وبيطلعوا بيهجمونا على السوشيال ميديا، شو بدي فيهم؟ عم نحكي بالوقائع. اليوم الدولة بأتعس لحظة من 2005 إلى اليوم، بدك أسوأ من هيك؟ أتعس لحظة مالية واقتصادية وسياسية ودستورية
على الأرض بعد انفجار 4 آب
بيروت، بأتعس لحظة. وبالتالي إذا بدك نحن هون في ظروف سياسية أوصلت لمطرح ما وصلنا له، لو الطرف الآخر التزم بالمبادئ اللي نحن فيها كوني أكيدة كنا وسعنا هامش الدولة على هامش الدولة، لأنه أنت كوني أكيدة هذا شيء أساسي، أنت بقدر ما بتروحي على إعطاء المواطن الثقة بأنه من خلال الدستور والالتزام بالقوانين والشفافية وتحسين الأوضاع المالية أنت بتكوني عم تزيدي ثقة الناس بالدولة على حساب ثقتها بوضعياتها الخاصة اللي هي موجودة فيها. لذلك الخيار لو قدر الرئيس عون راح باتجاه بدل ما تكون أولويته هي أولوية اللي حكي عنها أيضا حكيم امبارح، أولوية أنه تكون وراثة الرئيسية للنائب جبران باسيل، رحنا على الأولوية بناء دولة كنا صرنا غير محل، للأسف وصلنا مطرح ما وصلنا له. هل احنا وصلنا لهون؟ ما نشوف من هون وطالع كيف نقدر نخرج من هذا الوضع.
بس هلأ نحن فينا نحمل ما وصلنا إليه للعهد الرئيس عون، يعني فينا نقول انه هني اوصلونا لهم؟ ما فينا نقول، يعني ان كان الرئيس عم مثل ما قلنا مثل ما ذكرنا اليوم ورقة حزب الله هي ورقة صارت اقليمية مش لاعب داخلي، فسرت لنا اياها مظبوط وفي تقاطع مصالح بالداخل مثل ما ذكر الرئيس بمقابلته الاخيرة، انا بتحدى اذا حدا بيقدر يعطيني ملف فساد او يمسك على حدا من اقاربي، يعني انا خالي من شبهات الفساد، في عنا منظومة سياسية وشبكة متأصلة بالفساد نحن ما حدا عمنا عم يقدر يتخطيها، ما في عنده اذا بده يعمل تشكيلات قضائية حتى يقدر يشتغل بالقضاء بيقوموا القيامة عليه انه انت عم تتدخل بتشكيلات وانت غير مستقل، بيروح على التعيينات انت عم تعمل محاصصة، بيعمل يعني عم بيتكبل او عم يهاجم العهد ويعرقل مثل ما عم يذكر الرئيس. هل توافق الرأي؟
لك أكبر دليل ذكرت شغلتين كتير مهمين. يعني من النقاط السوداء التي سجلت على العهد هي موضوع تشكيلة القضايا اللي يعني كان لازم ما يطلع فيها يوقعها، وهي موضوع قرار إليت التعيينات اللي بمعزل عن إذا كانت بمكان ما بتأثر على صلاحية الوزير بممارسة مهام أم لا. هذه كان لازم العهد يخدها فرصة، يلتقطها كفرصة، يلتقط هذه الفرصة ويقول أنا أول شخص بدي يروح بهذا الاتجاه، علما أنه طلع قال أنا بلتزم بإليت التعيينات لما بصفي إنون، لما صارت إنون رفضها. بتقولي هذه أكبر دليل
فيها مخالفات دستورية،
إنه ها
فيها مخالفات دستورية. لو القوات اللبنانية تم تطبيق اتفاق مع راب وكانت شريكة بالتعيينات يلي صارت بمجلس الوزراء، كانت رح تطلع رح تطرح اقتراح قانون لآلية التعيينات
بقلب اتفاق مع راب. وإذا بالعود نروح نرجع لنصه، قلب بالاتفاق بيقول بشكل واضح انه التعيينات يجب ان تكون وفق آلية شفافة واضحة المعالم. لذلك نحن بالنسبة لنا، وأنا رأيي هون أهمية كلمة الحكيم امبارح يلي قدرت تختصر كل الإشكالية اللبنانية. عندك بعض القوى السياسية تختصرها بزاوية واحدة يلي هي زاوية السلاح الخارج الدولي، يعني سلاح حزب الله الموجود دويلي بقلب الدولة. الحكيم راح بجانبين، يعني وهذا التحالف اللي هو بين منظومة السلاح ومنظومة الفساد. المشكلة هي بجزء منها هي السلاح اللي هو خارج الدولة اللبنانية، بس بجزء من الآخر هو أنه صار في فريق مستفيد من هذا السلاح من أجل أن يواصل زبائنية سياسية على حساب الناس وعلى حساب المواطنين. شفتي لو العباد عون، وأنا بكون أكيد بهذا الكلام، ونحن رحنا بهذا الاتجاه بالاتفاق، راح باتجاه بناء دولة بدون ما يجيب سيرة السلاح أبدا، ما يقرب عليه، كان صدم بحزب الله، لأنه حزب الله لا يريد بناء دولة، لأنه حزب الله يتناقض مشروعه البنيوي مع قيام دولة.
وبالتالي
هو لأنه ما بيقدر هو يكون في دولة عم تطبق القانون وعم تمارس القضاء وفي مؤسسات قائمة، ما هو ما بيقدر يكون موجود، ما بيقدر ينوجد كعلة وجود إلا من خلال طبقة تقدر عم تغطيه فاسدة تقدر تغطيه، لأنه هو طرف خارج القانون، ما في القانون يحميه. بمجرد أن يكون في طرف خارج القانون هو بحاجة إلى ممارسة غير قانونية تقدر تتوافق مع شروطه. لذلك أو إذا أنت رحت على بناء دولة
يعني هي تقاسم مصالح،
محاسبة، مساءلة، توقيف المعتدين، إقفال المعابر غير الشرعية، معالجة موضوع المرفأ ومعالجة موضوع الجمارك، خلص تصطمي فيه، ما فيك. وبالتالي إذا رحتي كوني أكيدة أي فريق سياسي سيذهب، هني بيحكوا بالإصلاح بالشكل بالعناوين، يعني ما بيروحوا إلى عمق المسائل وحلها، هني بس ليقولوا نحن فريق إصلاحي، يعني مش إصلاحيين، لأنه الإصلاح يتناقض بتوجه استراتيجي مع وجود بني غير دولتي. هن دخلك سؤال بديهي بحكومة الرئيس دياب اللي هي لإلهم، ليش ما راحوا على الإصلاح؟ لو راحوا على الإصلاح كانت بقيت الحكومة.
ليش حكومة الرئيس دياب حكمت بظروف طبيعية من كورونا؟
لا مش هلأ حكومة الرئيس دياب حتحكم بظروف طبيعية، لا، بس أنت لو رحت على مشروع أو مشروعين، طلع دكتور جعجع قال له للرئيس دياب، قال له خير ما بده شيء، ما تعقد حالك وتفتو لنا بحسابات الناس ما بتفهمها، سكر معابر غير الشرعية، وعمل لي قصة التوظيفات غير القانونية رجع عدليها، وزبط لي قصة قصة الاتصالات، وزبط لي قصة الكهرباء، وزبط لي قصة المرفأ، بيمشي الحال. يعني ما بده شيء، القصص بسيطة وببساطة، بس هني ما بدهن. ليش ما بدهن؟ لأنه هذا بيتناقض مع كينونتهم، مع علة وجودهم. ما فيكي لو عماد عون راح من اللحظة الأولى الرئيس عون على إصلاحات حقيقية، أول شيء صدم فيه للحزب، حتى لو ما جبت سيرة سلاحه.
بشو اصطدم بالحزب؟ وين تصطدم بالحزب؟ بالمرفأ؟ وين عم تصطدم بالحزب؟ بالمعبر؟
بكل شيء. في ذهنية، لأنه ذهنية الدولة تتناقض مع ذهنية الدويلي. هي خديقة قاعدة، بمجرد ما ذهنية الدولة تكون هي بدها تكون سيدة، يعني ذهنية القانون بدك أنت تروحي على الثواب والعقاب، بدك تروحي أنت على تحميل المسؤوليات، مسائلة ومحاسبة، بمجرد هاي ما تكون قائمة خلص صدمت مع ذهنية الأمر السياسي، الأمر الواقع.
لا 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 كيف هالفساد بالبرلمان اللبناني؟ هو عمل بلجنة الاتصالات، عمل الجردة وفضح الأماكن.
علينا أن نميز ما بين الخطابات السياسية وبين الأمر الواقع. بالخطابات السياسية شاطرين الشباب، بس ولكن بالأمر الواقع الممارسة مختلفة تماما. هذا التحالف بين المنظومتين وهذا التشخيص اللي عمله الحكيم هذا اللي وصلك لو شفت لأنه وجد نخب سياسي هلأ ينوجد قضاء استشهادي، يعني مستعد هو يروح أنه يفجروه، ويقدر يقول أنا بهذه الملفات بدي أحكم من دون ما أتلقى تليفون من دون كذا، بلش بالإصلاح الحقيقي. بدك ناس يكونوا فعلا يروحوا استشهاديين بهذا المحل، بدك نخب سياسية موجودة داخل الإدارة ما ترد على حدا وما تتلقى أي مراجعة.
ما حدا ممكن يتعرض للاغتيالات، يعني احنا شهدنا مسلسل اغتيالات من بعد 2005.
انت بدك تبلش،
بدك حماية أمنية تنروح على استقلالية قضائية.
هي أنا كل الفكرة عم بقولها هي انه عندما يكون هنالك ذهنيتين، ذهنية الدولي وذهنية الدولي، انت تتروح على ذهنية الدولي بدك ذهنية مختلفة. لو العماد عون التزم بنقاط العشر باتفاق معراب وراح يبني دولي ماشي بسلة سلاح، خلص بالنسبة له سلة سلاح هو مسألة اقليمية ما بتنحل بالداخل، وانا معي الرأي هي ما بتنحل بالداخل، لانه سلاح حزب الله ما هو سلاح لبناني، هو سلاح ايراني. لذلك وهون بده يفهموا الامريكان وغير الامريكان انه موضوع السلاح بتكون تحلوا انتم الايرانيين، لانه هذا المساله مساله اقليميه، هذا ما انه فريق حزب فريق سياسي لبناني، بالصدفه هو فريق لبناني، بس هو عمليا توجهاته توجهات ايرانيه، عقيدته عقيده ايرانيه، التزامه التزام ايراني، ماله مال ايراني، سلاحه سلاح ايراني. فبالتالي انت بدك تحلها هونيك. هلا نحن هون شو بنقدر نحدله من حركته؟ اكيد، بس الخيار الاخر من حد من حركته منروح حرب اهليه هالقد. ولذلك اليوم نحن اذا رحنا باتجاه واحد نبني دوله وننساه، بس اكيد شو بتنسيني؟ بدك تقول له خي ممنوع تستخدم سلاحك، بدك تقولي له ممنوع تجيب سيره هالدوله العربيه او تلك، ممنوع انت تطلع تعمل هندره توجه بقلب بيروت مثل هلا عم بيعمل هيدي العرضات اللي عم بيعملها اسماعيل هنيه. هذا يعني بدل ما يعمل هالعرضات هون يجي يعملها هون، طبعا هي برساله من حزب الله صغيره وهيك، بس انه هذه العرضات خلصنا منها. يعني ان نحن ومنظمه التحرير ونحن والشعب الفلسطيني عملنا مصالحه تاريخيه وطوينا الصفحه الماضي، واليوم الاشكاليه الاساسيه هي إشكالية مع سلاح حزب الله ومع المشروع الإيراني. ما تخلوا يا إسماعيل هنية ترجع الحساسية على المخيمات الفلسطينية، وما تروحوا بتصرفات واستعراضات مثل أنت عم تعملها ويلي مش مسموح لك تعملها لا بسوريا ولا مسموح لك تعملها بإيران ولا مسموح لك تعملها بأي محل آخر. ما تستخدموا إنه المخيمات الفلسطينية عندها سيادتها على حساب السيادة اللبنانية تتعاملوا عرضات مثل هاي، ترجعوا تخلقوا النعرة يلي بدو إياها حزب الله بين اللبنانيين وبين الفلسطينيين، لأنه حزب الله خايف على قصة سلاحه وعلى قصة وضعيته، بده يحرف الأنظار على أنه هو الإشكالية الأساسية يرجع يعيد الفلسطينيين من وراك إسماعيل هنية، من وراء هذه السياسات إلى إشكالية لبنانية فلسطينية اللي هي بالفعل إشكالية لبنانية إيرانية، إشكالية لبنانية مع سلاح حزب الله وليس أي مكان آخر. لذلك كل بده يقوله كارلا بهذا الموضوع، نحن يا إما من نروح على منطق دولي، وهذا اللي وصلنا لهون، ما وصلنا لهون الا نتيجه التخلي على المنطق الدولي. وكوني اكيد قد ما بتقدمي بمسار الدولي وبذهنيه الدولي وبهي الممارسه قد ما بتكوني عم تقدري تحفري عند الناس انه مرجعيتها الفعليه بكل شيء هي مرجعيه الدولي. يوم مين بيجي على الدوله اذا عنده اي شيء بيحكوكي قال انه عن ليه القوات عم تحكي عن تحقيق دولي؟ ولك اذا حادث سير الناس ما بتوثق بالقاضي مع احترامنا لبعض القضاة، اكيد الناس ما بتوثق بالتحقيق لوين بده يوصل وشو ما جرى وشو ما دي. بدك مثل انفجار البور بتشابك مصالح بين مؤسسات وبين اجهزه نقدر نوثق بالنتيجه اللي بنوصلوا لها؟
اليوم نحن في سؤال هلا لفتني على الفيسبوك، هل في امل؟ يعني المواطن اللبناني وصل لليأس لدرجة أنه يسأل هل في أمل؟ خطاب الحكيم مبارح عطى نفحة قوة لهاللبناني، بس فعليا إذا بدنا نطلع على الصورة من بعيد القوات اللبنانية ما فاتت بولا تسوية، حزب الله أو المنظومة السياسية هلأ المتمسكة بالحكم قوية، حتى الدول عم تجي عم تنسجم معها، ما بدنا نقول عم تعومها إنما عم تتعامل معها، والقوات اللبنانية خارج هذه المعادلات. كيف بدنا نقاوم؟ كيف بدنا نوصل لأمل؟ شو هي خريطة الطريق القوتية؟ مثل ما في خريطة طريق فرنسية بدنا خريطة طريق قوتية.
لك الأساس بكل شيء أنك أنت أول شيء ما تتخلي عن قناعاتك، تبقي ملتزمة بمبادئك وثوابتك ومسلماتك ونظرتك، وتكوني عم تشتغلي بهذا الاتجاه، يعني ما تسلمي بسياسة الأمر الواقع، وما تروحي بتسويات تتخالف أو تتناقض مع وضعيتك، وتضلك مصممة على تحقيق الأهداف المرجوة. طبعا
كيف بالثورة؟
الأمور تختلف بين مرحلة وأخرى، يعني أنت واللي تحقق منه قليل، يعني أنت الحرب مرقتي بمرحلتين، مرقتي الأول خلينا نقول بالحرب كان عندك الإشكالية اللي علاقة بالسلاح الفلسطيني والثورة اللي هي بلشت الحرب من وراء، خلصت منها وبتيري توطية ولبنان الدولة البديلة صارت وراكي. بعدين عندك إشكالية الاحتلال السوري للبنان، وهي ما يعني ما نروح باتجاه تبسيطة. يعني حفظ الأسد كان بالنسبة له مشروعه في لبنان هو كمشروع السلطنة العثمانية، يعني بده يبقى 400 سنة بالبلد، انتهى واندحر. أنت اليوم أمام إشكالية، أنا بالنسبة لي ما بين الإشكالية الفلسطينية والإشكالية السورية وحزب الله تفصيل، يعني منه بأنه هاو قوتين من طبيعتين من طبيعة إقليمية، هذا قوة لبنان. محلية حتى لو كان عنده امتداد داخل إيراني، بالآخر هو جزء من هذا التكوين اللبناني، حجمه 1.5 مليون زلمي إذا أحد بحده الأقصى. وبالتالي هلأت قصة ما نعطيها أهمية بالبعد الكبير بقصة الحل تبعها. أنت أهم شيء عندك أنك تحافظي على إصرارك، تحافظي على التزامك، تحافظي على مبادئك، على أنيعاتك، وتضلك تشتغلي بهذا الاتجاه. نحن اليوم مطرح ما موجودين فيه، نحن اليوم بأفضل مرحلة سياسية، ما حدا يخطئ، على رغم أنه لبنان في أزمة كارثية، وعلى رغم أنه أزمة وجودية مثل ما بلشنا الحلقة، وعلى رغم أنه الناس نصف الشعب اللبناني على خط الفقر، وعلى رغم كل هاو، بس عم بحكي بالأمل الوطني، نحن أمام أمل كبير بأن تعالج الأزمة اللبنانية لمرة نهائية وأخيرة. أنت الثورة اللي صارت، وعلى رغم كل ملاحظاتنا عليها، هي مش عم نحكي عن بعض المجموعات اللي عم نجرب يطلوا هني على الإعلام، عم نحكي الثورة عند الناس. نحن كل هدفنا كان كقوات لبنانية، وهذا كان كل موقف الحكيم، نخلي الناس روح تنتخب، وإن حكيم على طول بحمل الناس مسؤولية، إن أنتوا بتتحملوا مسؤولية هالكتل النيبي الموجودة، لأن أنتوا تقاعستوا عن ممارسة الحقكم الانتخابي، لأن أنتوا كنتوا معتقدين إنه خير شو مالنا بالصراعات السياسية، نحنا بهمنا نكون محافظين على أسلوب عيشنا وحياتنا.
لا بس في قانون انتخابي وفي لوائح كانت جبرتهم يروحوا بهالاتجاه.
بس أقولك شو الفكرة، الفكرة إنه كان في اعتقاد لدى المواطن إنه أنا بنزل بسهر على جميزي وبيارب بمارم خايل بالصدق وبطلع على فقرة، وبالتالي أنا أصطلم أسلوب عايشي مأمن وطريقة حياتي موجودة، شو بدي بصراعات سياسية واجع راسي والأزمة السياسية ما حتنحل في لبنان. لمسوا لمس اليد،
ما بقى في شي منه.
إنه هيدي الأزمة السياسية وصلت لمحل أنه وجه لبنان بدأ يتغير، أسلوب العيش اللي كانوا عايشينه وبقى يقدروا يكفوا فيه، كل المنظومة الاقتصادية المالية بدأت أن تتبدل. لبناني اللي كان متقدم في المنطقة بكل شيء، من القطاع المصرفي للقطاع الاستشفاء إلى القطاع السياحي، كله عم يتدمر، وجه لبنان عم يتغير، لا حسوا بالسخن، وبالتالي بلشوا يشوفوا احنا ما بنقدر نضل مستقيلين من هذا الدور، نحن لازم نرجع نتحمل مسؤوليتنا بانه لا نكون نوع على صندوق الاقتراع ونقدر نغير ونقدر نواجه ونقدر نرفع صوتنا. نحن مبسوطين انه اليوم الرأي العام اللبناني، وهذا اللي اجى قاله الارشاد الرسولي اول ما فات على لبنان بفعل الاحباط المسيحي، قال دعي الرأي العام وقتها كان عم يتوجه للمسيحيين وللشباب المسيحي يرجعوا يتحملوا مسؤوليتهم، ينخرطوا في الشأن العام. انت ما فيك تغيري قبل ما تنخرط الرأي العام في الشأن في الشأن في الشأن العام. لذلك المطلوب اليوم من اللبنانيين، وهذا هيدي النجمة المضيئة بالثورة، انه رجعت الناس انخرطت بالحياة العامة وبالشأن العام، والمعبر للخلاص تبعك عندما الناس تتحمل مسؤوليتها. والناس شو عم تقول؟ الناس عم تقول بشي واضح، انا كل يلي بدي اياه وكل هدفي، انا مقتنع بهاي، انا كل هدفي اخي انا بدي اعيش بهالبلد بامان وباستقرار وبسلام وبحبوحه وبازدهار، ما بدي احكي لا بعقائد ولا باستراتيجيات. وشفتي هاي كره، هاي بتوصف كل مشروعنا السياسي، نحن نعمل من اجل الانسان.
بس انتم الثوره ما اعتبرتكم ضمن منظومه كلهم يعني كلهم.
هلا ايه كثير مهم هذا السؤال اللي حكي عنه الحكيم، بس قبل ما فوت فيه كل اللي بدي اقوله، انت كل مشروعك السياسي قائم محور هو الانسان، الانسان ان يكون عايش، لانه اليوم بالعالم سقطت كل الايديولوجيات، سقطت كل العقائد الكبيره، المحور الاساس هذا الانسان يكون عايش بمساحه بيقدر يعرف انه هو بده يبقى فيها لإله ولاولاده ولاولاد اولاده، مش على خلفيه حرب وجوديه ورسائل ما بعرف شو، بده يبقى فيها لانه هو شايفها مساحه امان. وبالتالي نحن بدنا نامن لهذا المواطن هذه الدوله اللي بتقدر تامن له الامان والاستقرار لإله ولمستقبله بهذه المنطقه. هذا الشيء اللي عم تشعر فيه الناس، وهذا الشيء اللي خلى الناس تنزل على الشارع، وهذا الشيء اللي نحن مآمنين فيه وعم ندعي الناس لإله. أما بعض المجموعات، يعني نحن ما علينا أن نعمم، لأن هم من نميز بين ثلاث مكونات بالثورة، بين المكون المواطن اللبناني اللي نزل على الشارع وموجود ببيته، إنه في آلاف مؤلف، في عشرات الآلاف الموجودين في منازلهم معترضين على هذا الواقع، وهذا أمر خير حصل إنه صار فيه لحظة وعي لدى الرأي العام اللبناني على وضعيته وعلى مصيره. هذه شريحة موجودة، بشريحة أكيد بتعرف تميز بين الصح وبين الغلط. وعندك مجموعات موجودة عم تعرف تشتغل بالشارع وعم بتقول إنه خي لا ما فينا نحن نحط الكل تحت خيمة، تحت سقف واحد، ونحط الكل ضمن وعاء واحد، وفي مجموعة ثالثة. أكيد هالمجموعة الثالثة هي مجموعة انتهازية، وهي المجموعة هي بالنسبة لها كل هدفها هو أمر واحد، قوم تقعد محلك. هي شايفة أمام قوة سياسية أساسية مثل القوات اللبنانية عائق أمام طموحها الشخصي، أمام توظيفاتها الشخصية. هي اليوم توظف مالها لتواجه القوات اللبنانية، لأنه تعتبر أن القوات اللبنانية هي الوحيد، هي الفريق الوحيد الذي صمد بمواجهة الأزمة الولية وبموضوع الثورة الشعبية، لأنه حزب نظيف وحزب شفاف وحزب هو عم يتكلم لغة الناس، وكان سباق بكلام عن لغة الناس. لما القوات حكيت عن حكومة اختصاصيين تبنوها بعدين الرأي العام اللبناني، وبالتالي لما القوات عم تكون رأس حربي بانتخابات مبكرة، اليوم في بعض المجموعات تخلت عن هذا المطلب.
لما حكي الوزير كامل أبو سليمان عن الصعوبات الإيمانية لما قال هيك قبل
مرة الحكيم علي هيك مبارح من دون ما كتير يغوص فيها، لأنه مش وقتها يمكن بهذه المرحلة، أنه أنتم معترضين على الظاهرة العونية. اليوم نحن عم نواجه الظاهرة العونية من 88، ما حدا يخبرنا أخبار وما حدا يزيد علينا بهذا المحل، وبالتالي هيدي قصة كلهم يعني كلهم يعني حلوة إذا بدك هيك كعنوان تحت عنوان المحاسبة والمساءلة، بس أنت ما فيك تحطي كل الناس بعواء واحد، ما فيك تختصري العالم أساسا. شو كلهم يعني كلهم؟ يعني أنت أساسا فيك تختصري كل الوضعية السياسية في لبنان؟ لا، الرأي العام اللبناني تنكون هيك بتوصيف دقيق، هو اليوم انت صار فيه جزء جديد على المسرح السياسي اللبناني، على المشهدية السياسية اللبنانية، بس ما في حدا في بلبنان بيقدر يختصر كل الرأي العام اللبناني، ما في حدا. في قوة سياسية موجودة اليوم صارت قوة إضافية على القوة الموجودة، هي هذه الشريحة المدنية أو المجتمع المدني اللي دخلت على السياسة.
بيقولوا كلهم يعني كلهم في بعض المش يعني كلهم يعني كلهم بمعنى انه كل يلي كان ضمن حقبة الحرب الأهلية بلبنان، نحن هلا ما بدنا بس نحسبكم، خلص انتو عملتوا، انتو فشلتوا، كلكم روحوا، ونحن بدنا نجي بدم جديد للسلطة.
نحن اليوم الأهمية اي مقاربة بدها تكون مقاربة مش إلغائية. يعني إذا بهذا المعنى
يعني انتو عم تعطوا
هيدا معنى، هيدا بتحمل خلفيتين، خلفية ديكتاتورية وخلفية إلغائية، ونحن ما فينا نبني لبنان على خلفية إلغائية وديكتاتورية، ما نبني لبنان على خلفية التنوع والتعدد وحرية الرأي وصندوق الاقتراع اللي هي بتكون الفيصل عند كل اللبنانيين. نحن بالنسبة لنا صندوق الانتخاب هي التي تحدد مين بيمثل اللبنانيين ومين ما بيمثل اللبنانيين، لذلك يجب أن نذهب إلى انتخابات وفق القانون الحالي مثل ما أكد الحكيم.
هذا اللي عم نقوله، وين الانتخابات؟ هل في انتخابات مبكرة؟ هل رحنا نحن اليوم بس ما نطرح موضوع الانتخابات دغري منروح على قانون انتخابات جديد؟ وهيدا حدث ولا حرج عن الانتخابات.
أول شيء خلينا بس نذكر شغلي، نحن طبعا عم نطالب انتخابات مبكرة، انتخابات مبكرة لازم تصير بأيار. للأسف ما صار في تبني فرنسي لا
ولا أمريكاني،
وهذا شيء مؤسف صراحة، علما أنه لازم تكون كانت بأولوية الأجندة التسوية الحكومية اللي حصلت، لأنه أنت بالآخر بمكان ما مقابل اللي اعطيتيهني للطرف الآخر، طبعا أنت اعطيتي الشعب اللبناني أنه يعني ما نرجع نروح على حرب، بس أنت عمليا اعطيتي بوليس التأمين لهذا الطرف، اشتريتي له بوليس التأمين تقدر يحافظ على وضعيته، لأنه كان بدأ وضعيته بدأ تنهار. كان لازم يبيل الوضعية المأساوية اللي هو وصل له تقدر تنتزعي مسألة الانتخابات المبكرة. هذا أمر كان لازم يكون أساسي، لأنه أنت عمليا بالمفهوم لازم يكون بالمفهوم الدولي شيء راسخ، لا يمكن أن نصل لتغيير حقيقي في لبنان في ظل المنظومة الحالية، وهذا اللي أكد عليه دكتور جعشع أكثر من مرة. تقدر تعمل التغيير المنشود، أنت لازم تغيري هذه المنظومة، لأنه بظل الذهنية القائمة ما فينا نروح على الإصلاح المطلوب والموعود. منشان هيك كان لازم يكون مقابل أنا عم بتدخل تحت الحد من انهياركم وأعملكم عملية إنقاذ لكل اللبنانيين، وإنتوا لكم أنا بدي ورقة بالمقابل هي الانتخابات المبكرة. هذا الأمر ما حصل، بس خلينا نذكر
بس وقعي لمرحلة تانية تحت يعمل انتخابات جديدة،
لأنه كان لازم ما يكون مرحلة تانية، هذا كان لازم يكون مرحلة أولى، يعني التسوية الحكومية يكون من ضمن بنوده انه تقصير ولايه مجلس النواب الى ايار 2021.
في سجلك بهالموضوع استشار،
هذا شيء ما حصل
بس في سجلك بهالموضوع،
بس خليني اقول لك بس نقطه هذا الشيء ما حصل. اوكي، بس خلينا نتذكر انه الانتخابات بعد سنه ونص، يعني كمان الانتخابات بتوقيتها هي بعد سنه ونص، ولذلك لازم نرفع شعار انتخابات بوقتها اون تايم، يعني ما نروح على انتخابات، لانه انا بتقديري اذا بضل المزاج الشعبي مثل ما هو بده يروحوا باتجاه حتى اذا بدك يطيحوا بتوقيت الانتخابات اللي هو قائم اللي هو موجود.
ليه بدو ينتيحوا بتوقيت الانتخابات؟ هن بدهم انتخابات، بس هي الفكرة انه نحن هيدا القانون الانتخابي ما له زمان، هو طلع هذه الطبقة السياسية، والرئيس الفرنسي عم بيطلع انه انا هلا بكون تعمل، بدنا نحن عجلة الاصلاحات ما بتنطور، اذا رحنا بموضوع انتخابات نيابية مبكرة وفق هذا القانون رح ترجع هذه اللوائح مثل ما هي، لانه تقسيم القانون بيفرض هيك شيء، وبترجعوا انتو نفس الشيء بنرجع بكون ضيعنا وقت.
كارلا مش صحيح هذا الكلام.
ليه؟
تقلك ليه؟ لانه الانتخابات هي وفق المزاج اللي بيحكمها. يعني انت اليوم اذا هلأ صارت الانتخابات هي زيتها، مش مزبوط انه بترجع بتطلع النتيجة زيتها. اول شيء خلينا نحكي عن القانون ونرجع فوت على الانتخابات. القانون هو اكتر قانون، هو اكتر قانون بيحترم المواصفات العلمية الموجودة. قانون متوازن، قانون يسمح يسمح بالتمثيل الحقيقي لكل المكونات ولكل الأفراد، وأي شخص عنده حيثية تمثيلية قادر يخلق، إذا عنده حيثية تمثيلية قانون يمنع المحادل والبوسطات من أن تكون موجودة، وبالتالي القانون على هذا المستوى قانون جيد جدا. هلأ من جهة أخرى هذا القانون بيطلع أكثرية معينة لفريق 8 أدار. ليش طلعت الأكثرية 8 أدار؟ طلعت بشكل واضح ليه؟ يعني أول شيء كان عندك صارت الانتخابات 2018، العهد كان إجا بال 2016، كان يعني حصلت بعد سنتين أقل، كان عمليا بعز طلعته، أجهزة مؤسسات توظيفات قوى سياسية تحالفات تحالف. أنت اليوم إذا هلأ بتصير انتخابات، أول شيء بيكون العهد صار بآخره، خبريني هيك نعطي، هل مش العوض بتحالف مع جبران باسيل؟ هل نعمت فريم بتحالف مع جبران باسيل؟ هل شامي روكوس بتحالف مع جبران باسيل؟ هل ميشيل ظاهر بتحالف مع جبران باسيل؟ مين بعد بتصور مع جبران باسيل تنزل من الانتخابات؟ عندك هذا شق أول. عندك الشق الثاني، تيار المستقبل لحاله مطلع له للنائب جبران باسيل حوالي 4 أو 5 نواب. هل بعد تيار المستقبل بيتحالف مع الحالة العونية؟ أكيد لا. نقطة الثالثة، عندك المزاج المسيحي العام، المزاج المسيحي العام بال 2018 كان شيء، اليوم موجود شيء آخر، ولذلك هذا حتى ما عم تحكي كمان إلى جانب المزاج المسيحي العام، عم تحكي عن المزاج اللبناني الوطني العام يلي تبدل. كوني أكيد هلأ بهالانتخابات إذا بتصير عندك تبدل بين 25 و30 نائب من ضفة لضفة، ولذلك الانتخابات هي لان ظروفها، المزاج الناس فيها، تحالفاتها، الوضعية اللي بتروح بالمحل اللي بدها تروح فيه. الأكترية من وجدت إلا نتيجة هذه الظروف يلي البعض ساهم فيها ويلي كانت ظروف موضوعية بوقتها. اليوم الظروف تبدلت، على هذا القانون قادرة تعملي صوتي نخب جديدة، قادرة تغيري تغيير بني
جديد، قادر المجتمع المدني يخرق،
وقادرة أكيد وقادرة تنقلي أكثرية من مكان إلى مكان آخر بالوضع يلي أنت موجودة فيه. لذلك لا، الانتخابات تعطي الأمل وهي باب التغيير، وفق هذا القانون ما لازم نفوت بعملية بحث. ليش أساسا أنت داخل المجموعات اللي عم تتحرك ضمن انتفاضة 17 تشرين؟ هل هني متفقين على القانون؟ هل هني عنده تصور لقانون واحد؟ هل يمكن، هل يعقل بعد في تخلف أكثر من هيك نروح على لبنان دائرة واحدة؟ شو لبنان دائرة واحدة؟
ليش احنا اليوم الرئيس بري اللي كان بمحل موجودين؟ ما حليف القوات اللبنانية؟
لا مش حليف القوات اللبنانية، احنا ولا مرة تنذكر ولا مرة القوات اللبنانية، القوات اللبنانية تحترم الرئيس بري،
كان تنسجم معه،
تحترم الرئيس بري، تحترم، هو بالاخر رئيس السلطة التشريعية. بس تذكيرا بان القوات اللبنانية ولا مرة انتخبته رئيس مجلس، لا بال 2005 لا بال 2009 ولا بال 2018. وهذا تعبير انه نحن بالتموضع نختلف مع الرئيس بري بالتموضع الاستراتيجي، وبالتموضع الاستراتيجي احنا ما بنمزح وما بنعطي بون بوان بونس.
الثلاثي المرح ما سميه الحكيم الثلاثي المرح، بس لانه عم بيقولوا انه نحن انه القوات اللبنانيه ولا مره كانت عم تتعرض لرئيس،
ما بتعرض له ايه، بس لانه هو رئيس سلطه تشريعيه، هو ما بتعرض له، نحن ما بتعرض له، بس نحن بالتصنيف وبالتشخيص الاستراتيجي بنعرفه ومنحطه للرئيس بري بالمحلية اللي هو موجود فيه. لبنان دائرة واحدة، هو قضاء على لبنان. ليش أساسا لبنان ما فيك تروح عليه دائرة واحدة إلا ضمن شرط واحد، لما تصير ضمن حزبين أو جبهتين يختصروا المشهد السياسي في لبنان ضمن تحالف قوى واضح المعالم. أنت اليوم وين بظل الفرطة على الموجودة وبظل الوضع القائم؟ لذلك لا، نكون دقيقين ونقدر نمثل الجانب المناطقي وجانب المجموعات الموجودة وجانب الأفراد. ما في يقدر أي قانون إلا القانون الحالي اللي عنده كل المواصفات المطلوبة، أخذ وقت وأخذ بحث توصلنا له. ما لازم بكل دورة انتخابية نروح على قانون آخر، لازم نضل مطرح ما نحن. أهمية طبعا وربطا بإنه الانتخاب كمان إجا الكلام عن الدولة المدنية، إنه تحالونا يعني انه بيعملوا حتى صاروا مؤتمر حوار حول الدولة المدنية. يا اخي شو ما فهمنا، يعني مثل وكأنه اول ما واحد بفكر انه لبنان دولة ثيوقراطية. خي لبنان منه دولة دينية، لبنان دولة مدنية بامتياز. ما تروحوا لنا على تعبير وعلى امور ما بتوصل لمحل، بس تكونوا مفكرين حالكم عم تخترعوا شيء. لبنان مثل ما هو قائم يستمد قوانينه، قوانينه هي قوانين مدنية وليس قوانين مستمدة من الشرائع الدينية. هلا عملية تطوير وتحديث بموضوع الأحوال الشخصية هذه بدها بحث، وما بتشكل يعني مش معنا نحن، يعني في ربما مرجعيات روحية بترفض هذا الأمر. وكلنا بنتذكر الزواج المدني كيف رفض. امبارح الحكيم عطى مثل
العنف ضد المرأة،
مش بس ايه عطى مثل العنف ضد المرأة، بس انت حتى الأستاذ إلي كيروز مقدم اقتراح بموضوع زواج القاصرات، ما قدرت تقطعي. يعني أنت موجودة بهذا المحل، بس هذا مش معناته يعني نحن بهول المواضيع وبهول المسائل نناضل إلى جانب المجتمع المدني، ونناضل إلى جانب المرأة في لبنان، ونناضل مع كل إنسان يريد تحقيق العدالة ويريد تحقيق المساواة، من أجل أن يكون لبنان هو نموذجي على مستوى الجانب بالقوانين وبالتشريعات، هو يقدر يلبي تطلعات الإنسان في لبنان، أكان مرأة أو أكان رجل. نحن بالنسبة لنا ما في عنا تمييز على هذا المستوى، هو الإنسان هو الأساس. ولذلك ما حدا يطرح لنا بطروحات أنه شيء دولة مدنية شيء ما بعرف شو. لكل طرح عنا مقابل
لا مركزية،
طرح آخر
اللا مركزية الموسعة. شو هالعنوان العريض كمان هيدا بده يطلع أنه بده نعمل عليه جلسة حوارية. شو يعني اللا مركزية الموسعة؟ هل هي لا مركزية إدارية فقط، لا مركزية قضائية، لا مركزية أمنية؟ كيف بده يكون في ترجمتها على الأرض هذه اللا مركزية الموسعة، علما أنه اتفاق الطائف كان نص على اللامركزية بس بلا ما يفصله؟
لكن اتفاق طائف قال بمقدمته مسألة أساسية، لا تجزئة لا تقسيم.
أوكي. يعني ما مدخل للفدرالية ولا تقسيم لبنان.
خليني بس وضح. لما عم بيقول بالمقدمة الدستور لا تجزئة ولا تقسيم، انت لما بتروحي باتجاه طروحات سياسية تضرب مقدمة الدستور اللبناني، انت ساعتها بدك تروحي على تغيير بطبيعة النظام السياسي تبعك، بتروحي على مزيد من التوسيع. بس خلينا نحكي بمفهوم اساسي. اليوم بكل الدول الحديثة الدولة المركزية ما بقى قادرة، هي الدولة المركزية الموجودة هي دولة يعني فاسدة وزبائنية، والهدف منها إذا بدك وضع اليد على كل شيء حتى تقدر تخدم طبقة سياسية معينة أو فريق سياسي معين. أنت إذا بدك تروحي أكثر وأكثر لمزيد من خدمة المواطن في لبنان، أنت بدك تروحي على مزيد من اللامركزية لتقدر تقدمي كل الخدمات للناس، وتقدر هذه الناس تكون متصلة بواقع المناطق أكثر من تكون متصلة بواقع المركز، لأنه الواقع المركزي هو عاجز عن يقدر يأمن له ويوفر له خدماته. وفضلا عن أنه هذا الواقع المركزي صار عم يدفع هذا المواطن إما للمجيء إلى المركز الأساس إلى العاصمة أو إلى الهجرة، أنت تقدر تخلي الناس بأرضها، تقدر تحافظ على ممتلكاتها، تقدر تحافظ على وجودها وعلى بقائها وعلى استمراريتها. أنت بدك تروحي على مزيد من اللامركزية تقدر تحافظي على هيدي الناس بالمناطق الموجودة فيها بما يؤمن خدماتها، يؤمن مستقبلها، تحافظ فيه على أرضها، تأمني لها فرص العمل المطلوبة من خلال الضرائب يلي بدها تكون هي عم تستفيد منها بشكل مباشر، تقدر تكون عم تنمي وضعياتها. انت ما بقى فيك تتجاهلي،
يعني مركزية مالية هيدا.
نعم،
فيها هون لمركزية مالية كمان.
انت ما فيك انت بقى تروحي على وضعية تتجاهلي فيها عملية الحداثة وعملية التطور بكل العالم. هذا يدخل ضمن عملية الحداثة وضمن عملية التطور بما يخدم المواطن والإنسان في لبنان. بس احنا كنا واضحين انه في حال، يعني المطلوب الأولوية هي تطبيق طائف، تطبيق طائف واضح، نزع سلاحك للميليشيات، يعني حسب الله تفضل سلم سلاحك. بس إذا أنت مفكر بدك تروح على مثلثي وتغيير طبيعة النظام، خلي خلص يعني نريح رأسنا، خلينا نشوف كيف نحل قصة الدولة المركزية بالتي هي أحسن، ونروح على المركزية الموسعة.
بهذا الكلام أنا بدي أنهي حلقة لليوم. بدي أشكرك رئيس جهاز الإعلام والتواصل الأستاذ شارل جبور. بدي أشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني على مدى تقريبا ساعتين من الوقت. بدي أشكر عبر الإخراج الإذاعي جاد فاضل. بوعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. إلى اللقاء.